عايز ارجع. قلت لهم قطع التقرير. تخيلوا ان محمد ابو حامد بيقول اجتهادات سيدنا عمر بن الخطاب عندي مردودة. شوف وصل لايه. يعني احنا بدأنا عفريت الاخوان وعفريت السلفيين, وده طول النهار وليل في اي محفل في اي ندوة, لو قاعد حتى في البيت مع نفسه عنده بقى هساسة من عفريت الاخوان والسلفيين وفهمهم للدين. انا عايز اعرف فهمه هو. يعني انا بعت رسالة للعضو المحترم ده, يا ريت حضرتك تيجي تقعد كده وتقول لنا انت فاهمك ايه للدين, يعني ومن انت حتى تتكلم عن امير المؤمنين الفاروق عمر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابي بكر الصديق, وتقول الاجتهادات عمر بالنسبة للمرأة عندي مردودة. مين انت؟ مين انت؟ انا مش قادر اصدق. هو احنا جالنا هطل في دماغنا واحنا بنتكلم عن الصحابة؟ احنا مش عارفين قيمة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ بقى حضرتك انت يا طفل سويرس اجتهادات سيدنا عمر عندك انت مردودة؟ يا سيدنا عمر النبي قال لو ان الشيطان سالكا فجا وعمر لا يعني انا مش فاكر نفس الحديث خلاص, لسلك فجا غير فجك. لو ان الشيطان رأك سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. يبقى الشيطان اللي بيفر من سيدنا عمر اجتهاداته عند حضرتك انت يا امور مردودة؟ والله المفروض الناس دي تتحاسب وتتحاكم على الإساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فاروق حسني هتخيص بقى. فاروق حسني فاكرين وزير الثقافة بما يدور عليه من لغط وقربه من سيدة مصر الأولى في هذا الوقت, طالع بيقول أبو الفتوح محترم ماشي وأبو إسماعيل لا يتماشى مع العصر. أني عصر؟ فبيأكد بيقول أنه حول مستقبل الثقافة حول فوز مرشح إسلامي قال أفكار حازم أبو إسماعيل لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه ولا مع مفهوم كلمة ثقافة. طبعا الثقافة عند السيد فاروق حسني انتوا عارفينها, ثقافة أنا مش هتكلم فيها كتير يعني, إنما كان من ضمنها ثقافة الغوغائيين اللي موجودين في قصر الثقافة بعضهم يعني, اللي بيسيئوا للسنة وبيسيئوا للقرآن وبيسيئوا للصحابة وبيسيئوا لكل ما هو إسلامي, وبيعتبروا ان احنا عايشين تحت احتلال اسلامي في مجلس الشعب, وبيعتبروا ان احنا عايشين في حالة غزو اسلامي للشارع المصري. هي دي الثقافة اللي عايزينها جابر عصفور افندي واحمد عبد المعطي حجازي والشلة اللي انتوا فاهمينها كويس قوي, اللي طول النهار وليل ما هاش غير طعن في الاسلام وكانوا مقربين من هذا الوزير. لكن هو بالنسبة له الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لا يتماشى مع العصر. انا ما اعرفش قاعد مع الشيخ حازم فين وعارف ان افكاره لا تتماشى مع العصر في أمور الثقافة. حملة أبو إسماعيل تم في حصوله على 30 توكيلا من نواب الشعب، قلناها. تأجيل رفع الحصانة عن البلكيمي إلى الأحد المقبل، الطلب اللي متقدم برفع الحصانة عن النائب البلكيمي في القصة المشهورة. واقتراحات الشعب قلنا توافق على قانون إعدام البلطجية ومرتكب السطو المسلح، يا رب إن شاء الله يتنفذ على أرض الواقع. خبر أخير، ماشية إسرائيلية مهربة لمصر وراء تفشي الحمى القلاعية. الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية كشف عن وجود ماشية مملوكة لأحد المواطنين في مركز الحسينية مريضة بفيروس الحمى القلاعية، وأفاد مالك الماشية لأطباء الطب البيطري أثناء حملة علاجية للماشية أنه قام بشراء الماشية من أحد مواطني شمال سيناء، واتضح أنه قام بتهريبها من إسرائيل عبر الأنفاق. طيب يعني طبعا دي لو مفاجأة دي صحيحة يعني يبقى موضوع في منتهى الخطورة، لأنه حتى أنا عندي واحد اسمه محمود جابر على الفيس عمال يأمني بالله أن في واحد بيقول للناس أنه كان نصراني ومن أسيوط ومربي دقنه، وأنه لما أسلم قتلوا له بنته وعذبوه، وخريج كلية زراعة وبيتقن اللغة الصينية، وسافر الصين واشتغل في السفارة الإسرائيلية مترجم صيني، ورجع اشتغل في دبي ورجع معاه فلوس كتير وبيضحك عليهم باسم الدين، وعاوز يعمل حزب جديد. والله يا شيخ خالد اني سمعت من بعضهم كلام بيقول ان الراجل ده بيدور على معلومات كتيرة جدا وحاسين ان هو جاسوس اسرائيلي. طيب الاستاذ محمود جابر ممكن يتصل بينا ويقول لنا التفاصيل بالظبط، واحنا نعمل بلاغ للامن العام ان شاء الله باذن الله جل وعلا. المداخلة جاهزة ولا؟ طيب، سلفي يجمع ربع مليون جنيه من أطفيح لسوريا. تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقاطع فيديو على اليوتيوب للشيخ أسامة سليمان والشيخ هشام أبو النصر أثناء مؤتمر لنصرة سوريا. وقد أعلن الشيخ أسامة عن تبرع الحضور بمبلغ 250 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى سيارة أحد الحضور وقطع من حلي النساء والهواتف المحمولة. النهاردة الحقيقة قتل ضابط أمن مركزي أثناء القبض على مسجل خطر بالمنوفية، والوزارة قالت أن الشهيد بإذن الله كان ضمن حملة أمنية لضبط المتهم، وأن الوزارة تتعهد بالرعاية الكاملة لأسرته. وأضافت أن واقعة استشهاد عبد الواحد بإذن ربنا جل وعلا تأتي عقب 48 ساعة من استشهاد بإذن الله ضابط آخر وعريف شرطة في مواجهة أمنية لإعادة الانضباط. معنا الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله.
دكتور، هل فعلا جه بلاغ انه حد اشترى ماشية من شمال سيناء وطلع انها مصابة بفيروس الحمى القلاعية اللي تسبب في الحالة اللي موجودة عندنا في مصر؟
حضرتك في حوالي 100 بقرة و10 هولشتاين الماني عند مواطن اسمه عماد في مركز الحسينية الشرعية قرية الحجازية. يعني بعد التحري وخدنا منها عينات وطلعت حمى قلاعية وسؤال جم منين، قال من شمال سينا. طلبت مدير مديرية شمال سينا قال لي انا ما عنديش هولشتاين يعني بيجي من هنا. بدأت نتحرك انا عن طريق مدير الادارة الحسينية، فعرفنا ان الشرام من واحد اسمه ابراهيم الشربيني صاحب شركة استصلاح اراضي في شمال سينا.
نعم. طب هل تم ابلاغ الجهات الامنيه لتتبع المصدر يا دكتور؟ يعني
راحوا مش عدم اللي حضرتك بقى.
اتفضل يا فندم.
فانا طبعا تاكدت ان شمال سينا ما فيهاش هولشتاين الماني، والهولشتاين الماني ده نوع احنا بنستورده من المانيا، واحنا كمسؤولين عن الطب البيطري عارفين اماكن تواجده على مستوى يعني سينا ما فيهاش.
نعم.
فبدات اتقصى، يعني جات لي معلومات ان ابراهيم الشرباجي ده يعني ومعاه واحد اللي هو متقاعد اسمه فاروق عطوان بالحاجات دي عبر الانفاق من الحدود الشرعية لمصر.
ده ليه وجيش متقاعد؟
حضرتك انا بلغت الجهات، بلغت رئيس الهيئة وبلغت مديرية طب بطرس اسماعيلية كحدود مشتركة معانا ومع سينا، فبلغت سينا.
نعم.
هم بدورهم رئيس الهيئة ومديرية سينا ابلغهم قبل عامة وقائد الجيش التاني.
نعم. طب هل
اول امبارح اتصل بيها قائد الجيش الثاني اكد المعلومه، واتصل بيها مدير مديريه سينا واكد المعلومه، واتصل بيها بالتحديد كمان صالح الخباز مدير مديريه اسماعيليه بيشكرني وبيؤكد المعلومه واستنباط رسمي من قائد الجيش الثاني للجهات المعنيه في الطب المصري.
نعم. طب يعني الامر وصل لفين يا دكتور؟ يعني هل اتخذوا اجراءات معينه في تحقيقات فتحت ولا ما فيش عند حضرتك فكره بالموضوع؟
لا حضرتك انا بتعامل مع الواقع. هي مثلا انا فرضت الحجر على على ال 100 بقره دول وبدانا نعهد فيهم، كان نفع منهم حوالي 3 والباقي تمثل للشفاء تماما.
طب هل من سبيل
كان قافل عليهم ما كانش بيتعامل مع اي جهات حكوميه كاطباء بدرين حكوميين تبعنا اطلاقا؟
هل من سبيل يا دكتور لان احنا يبقى في اجراءات معينه لمنع تكرر او تكرار حالات ان يتهرب ماشيه مثلا مفيروسه بشكل ما؟ لان النهارده حتى سمعنا خبر عن نفوق 4000 دجاجه بفيروس، فهل بتتصور ان اسرائيل دخلت معانا في حرب فيروسات خفيه؟
والله حضرتك ده الجهات الامنيه والجهات المعنيه يعني هم اللي قرروا، لكن انا اخبرت من قياده الجيش الثاني اسمع الاسلام الدكتور صلاح الخبال ان المعلومه صحيحه وتم عمل جوابات لكل الجهات المعنيه في الموضوع.
نعم.
اللي حصل بقى ان انا طالبت بتشديد الحراس على كوب السلام.
نعم.
وفعلا وصلت تعليمات لمدير امن اسماعيليه وشمال سيناء بتشديد يعني كوب منع اي حيوانات من كوب السلام.
نعم.
اللي بيجيب من سيناء لينا احنا هنا.
شكرا جزيلا للدكتور سيد عبيد مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه الشرقيه. معانا بقيه اخبار هنقولها في فقره المستشار هشام البسطويسي لانه شرفنا. طبعا الخبر مزعج جدا. احنا عارفين ان من ضمن الحروب في حروب كيماوية وفي حروب حرب فيروسات. سهل جدا انه يعمل اي حاجة سواء في اكل سواء في فاكهة سواء في حلويات سواء في اي حاجة، وحاجة زي كده المفروض هذه قضية امن قومي في منتهى الخطورة انه تتهرب ماشي بهذه الصورة وممكن تتباع بسعر زهيد جدا. فواحد هو طبعا بيبقى اللي شاريها مش في دماغه ان ممكن فيها حاجة، فيحس انه عمل يعني صفقة عمره ان الحاجة تساوي 10 فاشتراها ب3 ويبتدي يصدرها ويبيعها في الاماكن ويبتدي يحصل انتقال العدوى وتتحط هنا وهنا وهنا. انا بقول لكم خبر اللي قريته النهارده عن نفوق 4000 دجاجة على بوابة الوفد النهارده، وهنحاول نتصل بحد يقول لنا الوضع وصل لفين. بعتقد ان في ازمة داخلة لانه الكيان الصهيوني هو العدو الاول بلا يعني اي مواربة، عدو واضح جدا زي ما ربنا كلمنا عن الشيطان ان الشيطان لكم عدو مبين. عندنا خبر طبعا كان مزعج جدا الحقيقة ان بورسعيد تعلن الانفصال في حالة هبوط النادي المصري. طبعا الدجل اللي بنشوفه من بعض الاعلاميين والجدل اللي بنشوفه ايضا واللغط من بعض اللعيبة او بعض الاداريين او بعض الصحفيين في اشعال الازمه بين الجماهير وبعضها، لقينا نفسنا انه الجماهير النادي المصري احرقت علم الكيان الصهيوني ردا منهم على بيان حركه 6 ابريل. حركه 6 ابريل اصدرت بيان في وقت سابق اعربت فيه عن استيائها واسفها لقله من جماهير بورسعيد رفعت علم اسرائيل باحدى الوقفات الاحتجاجيه. طبعا عايزين اقول لكم حاله من الغضب بتسيطر على الشارع البورسعيدي بسبب استمرار حملة هم شايفينها حملة دنيئة على بورسعيد وأهلها ومطالبة بهبوط النادي المصري. يعني احنا معانا على الهاتف الأستاذ نبيل التفهني نائب رئيس تحرير أخبار. السلام عليكم أستاذ نبيل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ.
أستاذ نبيل، خطورة أنه جمهور بورسعيد هددوا بالانفصال وإعلان بورسعيد دولة مستقلة عن مصر، دخلنا في مرحلة يعني عدم اتزان عدم وعي بخطورة اللي احنا بنعمله عشان ماتش كورة أيا كان الحدث في مجمله خطير وحدث يسترعي ان احنا نقف على اسبابه من كل النواحي مش هنرمي باللومه كامله على اهالي بورسعيد.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نتفق يا شيخ خالد ان الشطط والغلو في اي امر سواء كان الموقف صعب او سهل امر مرفوض تماما دينيا.
نعم.
وخلقيا وكل الاعراف ترفضه. ويمكن انا كنت بتابعك وانت بتقدم قبل ما اخش معاك على الهواء ان المساله ان الغضب يسود بورسعيد. نعم الغضب يسود بورسعيد، الشعور بالغبن من عقاب جماعي قد يقع على المحافظه ده موجود، ولكن ده ليس له معنى في ان مثلا حادث فردي زي ما انت قلت في ان حادث انسان رفع علم اسرائيلي لم يستغرق دقيقه او دقيقتين والناس هجمت عليه وكسرت العلم وحرقته تاني، بل بالعكس اقول لك ان الناس النهارده بتعد الجمعة القادمة اسمها جمعة حرق العلم الإسرائيلي.
نعم.
ما يقال عن ان بورسعيد بتعلن الانفصال او الكلام ده، ده نوع من الغضب الشعبي بيعبر عن، وطبعا مرفوض طبعا، مش حاجه اسمها انفصال بورسعيد عن مصر. بورسعيد دي جزء اصيل من مصر،
صحيح،
جزء هام قدم الكثير وانت تعلم سيد العارفين من اجل، صحيح، مصر من الشهداء والضحايا.
نعم. نعم.
وفي مقدمه كنت لك زيارات كثيره لبورسعيد وعشت في سهلها، وانا
واحنا عارفين عارفين ان بورسعيد الحقيقه انا عندي المعلومه موثقه انه ايام الحادث اللي لفق للرجل اللي اتقال انه كان عايز يقتل الرئيس عقبت عقاب مر، وحصل صفقه في انتخابات ان هم يختاروا الحزب الوطني ففضلوا الاخوان المسلمين على الحزب فتم عقابهم اكتر واكتر. يعني
والله يا شيخ خالد بورسعيد بتعاقب من بدري قوي، يعني لما جه السادات الله يرحمه وعمل منطقه حره سنه 76، ومجرد ما الرجل انتقل الى رحمه الله بدات القرارات العقابيه بتحارب بورسعيد في مصدر رزقها الوحيد وهي المنطقه الحره.
نعم.
وقرارات ما سمي وقتها بالترشيد وخلافه وتقليص حجم الاستيراد. طب استنى لما الناس تقف على رجليها وتبدأ تدبر موارد أخرى لحياتها، ولكن كان الخناق يضيق يضيق يضيق.
نخرج من نخرج من الأزمة دي ازاي يا استاذ نبيل؟ لأن في تراشق إعلامي، وعلاء صادق شالوه من قناة النهار برنامج حد وجد اللي كان عامله، شوبير بيتخانق مع مدحت شلبي، داخلين في متاهات وصراعات. نخرج من الأزمة في الوحل اللي احنا فيه ده ازاي يعني؟
والله يا شيخ خالد انا هنا بتستحضرني الايه الكريمه اليس منكم رجل رشيد في المواقف الصعبه. مطلوب يعني الانسان صاحب العقل الرشيد، وما اكثرهم في مصر وما اكثرهم في بورسعيد. خليني اقول لك ان الاصوات العاقله في بورسعيد بتندد باي شطط او خروج عن ما يعكر الصفو العام، وان الناس بتقول ايا كانت العقوبات فالرد عليها وارد بالتصعيد مثلا للمحكمه الدوليه الرياضيه او الاتحاد الدولي او في القضاء الاداري، ولكن دون الخروج عما يعكر الصفو العام سواء باحداث عنف او بعبارات ملهاش معنى. ما حدش هيصدق بس ان يقول لي بورسعيد تنفصل او القاهره تنفصل، كلام مش مقبول وبيعبرش الا عن صاحبه. لكن الراي العام في بورسعيد كله وطني، كله محترم، ولكن الشعور بالظلم والعقاب الجماعي هو ده اللي الناس بتخشاه، ويرجو ان كل الناس بتستمع لاصوات العقل ان نعاقب البناء. كلنا في بورسعيد متفقين انه لا خلاف على ضروره معاقبه الجاني والقصاص منه لصالح من سقط في هذه المباراه، نحسبه عند الله شهداء ان شاء الله.
امين.
ولكن المساله بتتطلب العقل، وانا بقول لحضرتك ان اصوات العقل كثيره جدا في بورسعيد وبتحاول انها تنشر هذا الفكر ما بين الناس بان احنا نتقبل ونتحاور، دعنا من اسلوب العنف وخلينا في اسلوب الحوار الراقي، والحقوق لن تضيع طالما بيطالب بها الانسان في القنوات الشرعيه والهادفه اللي ما تعديش عند الحريه. كلنا متفقين انها بتوقف لغايه ما عند حد ضرب الاخرين ما بقتش حريه بقى خلاص.
شكرا جزيلا استاذ نبيل التفاهني نائب رئيس تحرير الاخبار. انا بطالب الحقيقه مرشح الرئاسه الثلاثه المحسوبين على التيار الاسلامي ان يتحركوا بسرعه، والله حتى لو ما فيش وقت، يعني الحدث اكبر من ان احنا نقول مزحومين. نتحرك على بورسعيد ان شاء الله في اسبوع، ان شاء الله احنا الثلاثه مع بعض في سابقه جديده جدا نطلع، مش عشان دعايه انتخابيه، علشان نرأى بهذا الصدع. مشايخنا الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ محمد عبد المقصود، مشايخنا حتى الشباب، الشيخ مسعد، الشيخ ايمن صيدح، المجموعه دي كلها تتحرك. عمرو خالد، يعني الدكتور عمرو خالد يروح يتوكل على الله بمبادره علم القوه دي، يتحرك ويروح هناك. احنا عايزين فعلا زخم قوي جدا يبتدي يهدي اهالينا بورسعيد، ويحاول ينشر رساله محدده ان بورسعيد جزء من مصر، والغلو اللي بنشوفه والشطط المستمر في علاقتنا ببعضنا البعض في الايام اللي احنا صعبه جدا بالنسبه لنا. احنا في مشهد سياسي قاتم جدا، واكاد لا اخفيكم، اقسم لكم بالله اشعر بانقباض في صدري ان المرحله اللي جايه حاسس ان في حاجه هتحصل، انا مش عارف ايه هي، بس حاسس ان انا مش مبسوط. المشهد السياسي فوق انه عبثي قاتم جدا. طعون مجلس الشعب تم قبولها، مجلس العسكري في ايده يحل مجلس الشعب زي ما بلغني من احد الاخوه الافاضل اللي بيعملوا في مجال السياسه. الوضع مش مطمئن، عايزين نحط ايدينا في ايد بعض، الدنيا مخيفه شويه. احنا هنخرج على تقرير مع مرشح الرئاسه في اللجنه العليا للانتخابات، ونرجع لكم ان شاء الله مع المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، في انتظار اسئلتكم على صفحه برنامج مصر الجديده على موقعنا على الفيسبوك. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
احمد رضا محمد عوض ابو هدايه، يعني نرشح نفسي ان شاء الله. انا يعني في حاجات حصلت معايا من الشرطه وكده، هي اللي خلتنا نعمل ثورة. هي ثورة حلوة بس ما اعرفش ايه اللي هيحصل معايا. انا بفعل مش كلام على جمرك.
اسمي سامي ابراهيم عبد اللطيف الشبكة، مرشح رئاسة الجمهورية. مهنتي مكرق قناع المقابر ومسحراتي. تعليم العلم مش بالكتب، العلم في العقل ميزان، لكن العلم يا ما ناس بيتعلمه أمية. وانا انسان فقير، وانا اتقدمت للرئاسة وعشان اتقدمت في الرئاسة بقول عليها ملياردير، بقول عليها معايا ملايين، انا فقير. الحملة الانتخابية انا مش معايا فلوس ليها، ويهمنيش انجح او اسقط. وهعمل كارنيه اسمه كارنيه متابعة. كارنيه المتابعة ده هيخدم جميع مصالح الناس، واحط رقم التليفون بتاعي في جميع مصالح الدولة. اول قرار الجمهور حاجة واحدة بس، الفلوس لو خدتها للدعاية الانتخابية حطها في البنك، مش هعمل شهرة ولا دعاية. انا شايف كل واحد بيبص لنفسه، انا نفسي كل واحد ينسى نفسه ويفكر في غيره.
عبد الفتاح احمد سليم مرشح ان شاء الله. دوت حدث تاريخي، انا عندي 56 سنة، ما حصلش هذا الحدث من قبل، بس يكفيني شرف لان ده حاجات هتدرس لابنائنا بعد ذلك. حل مشكلة البطالة، انا بقول لحضرتك حاجة كويسة جدا لو يعملوا بيها الناس المسؤولين بفكرة صغيرة من موظف صغير. الشباب اللي هو على نظام المستعمرات، مستعمرة. انا شغال رئيس قسم شركة نصر صناعة المطولات تبع وزارة قطاع الاعمال.
احمد محمد علي، مدير ادارة مساعد بنك القاهرة سابقا. انا فرصتي الحمد لله قوية، لان من الذي انشأنا اول مرة؟ هو الله. ومن ملك الملك؟ هو الله. فهو كن فيكون. انا ممكن بالفكر بتاعي اللي موجود على الفيسبوك، صفحتين حريتين، الصفحة الاولى نداء لشباب الثورة، والصفحة التانية الترشح. اي حد يخش عليهم يدخل ويشوف الافكار اللي موجودة. ده المشير راجل محترم.
وديب خليفة، مرشح رئاسة، مهندس طيران، عملت مجالات اخرى كثيرة، هندسة بترول، ازراء، الري، اصلاح اراضي، ادارة مشاريع. عمل كتاب من اكثر من ربع قرن اسمه بناء مصر. انا من اوائل الناس رفع قضايا على حسني من 4 سنين. البرنامج الرئاسي بتاعي طبعه في كتاب اسمه انقاذ مصر. طلب انتخاب رئيس الجمهوريه قطعا ما هوش انك انت تجمع لي 30 الف مواطن وتجيبهم هنا، ولا 30 سيناتور وتقول لي هنا هم دول اللي هرشحوك. الاسلوب السليم هو ان نعمل اختبارات لرئاسه الجمهوريه قبل انتخابات رئاسه الجمهوريه.
تم استبعاده في مذبحه القضاء اللي حصلت لما كان معارض للنظام السيد الرئيس المخلوع السابق. انما هو شخصية محترمة وشخصية يعني كويسة،
شخصية قوية، الكلمة بتاعته جديدة، والكلمة اللي بيقولها ما بيتراجعش فيها. وانا اتمنى ان ربنا يوفقه، وانا واحد من الناس هديله صوته.
قول ربنا يوفقه، ولو يخدم البلد ويخدم الوطن ويخدم الشعب يبقى ربنا يوفقه. ممكن يكون حد شايف ان هو مميز في حاجة ومحترف في حاجة تاني، فاحنا مش هنجتمع على حد معين او نختلف على حد معين.
المستشار هشام البستويشي ده راجل محترم، وراجل قاضي، وراجل رئيس محكمة، وراجل عادل. الراجل ده فعلا الناس كلها بتكنله كل خير وكل احترام. لو مسك رئيس افضل من ناس تانية كتير، وراجل رئيس محكمة، وراجل مستشار، وراجل ابن الاليوبية من عندنا، ليه نقول لا؟
هشام البستويسي انا ما اقدرش اقول عليه كويس او وحش. هو لازم يمسك رئيس البلد لازم يكون فيه مميزات متوفره عشان يقدر يدير البلد.
انا اعرف عنه ان هو كان له مواقف كتير في موضوع استقلال القضاء، وكان دايما مشاكل شويه وبتاع. اكيد ده هيطرح رؤيته يعني المرحله اللي جايه. الموضوع مش موضوع قضاء، وهيبقى يعني موضوع سياسه واقتصاد ومشاكل البلد.
كشخص ما اعرفش عنه اكتر من مستشار.
انا ممكن اوصل على منهج وليس على شخص يعني، فانا اختياري مش هيكون لاشخاص، اكيد هيكون لبرنامج. وبالنسبه لي زيه زي كل الناس المرشحين للرئاسه، هو شخص كويس.
استشار هشام البستويسي بس، كل المرشحين المفروض ان هم ناس محترمين، لكن الموضوع مش مساله اشخاص يعني. المفروض ان انا اعرف برنامج انتخابي واعرف ايه خطه عمل عشان اقدر اقول ده او ده او ده او ده.
ناس كتير خصوصا المثقفين هم عارفين يعني. هو طبعا راجل محترم وكل حاجه، بس طبعا اهم حاجه عندنا دلوقتي في انتخابات الرئاسة ان كل رئيس جمهورية جاي ينتخب نفسه ان هو يوضح البرنامج بتاعه.
هو انسان متواضع جدا وانسان على خلق وبيشتغل كويس. وانا شايف ان في طفرة من المرشحين نفسهم لرئاسة مصر، كلهم كويسين.
يظل المستشار هشام البستويسي من بين ابرز الاسماء التي طرحت نفسها بالترشح لانتخابات الرئاسة. يمتلك رصيدا لدى رجل الشارع بسبب مواقفه مع النظام السابق، والتي رفض فيها التجاوز والطغيان والظلم ضد كل من يعيش على أرض مصر. ولد البسطويسي في 23 من مايو من العام 1951 من الميلاد، وفي الإسكندرية بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك. 8 سنوات قضاها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث، ثم قاض بالمحكمة الجزئية، ثم إلى القاهرة ليعمل في نيابة النقض ويقضي بها 10 سنوات حتى عام 98 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض. وفي عام 2000 تمت ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض. 30 عاما من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر، حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، فضلا عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق. سافر إلى الإمارات، وبعد 4 سنوات عاد إلى القاهرة. ظل 30 عاما من العمل القضائي لم يشرف فيها البسطويسي على أي انتخابات إلا مرة واحدة نتيجة التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق. لم يسلم البسطويسي من مضايقات النظام البائد، فقد كان مراقبا طوال الوقت حتى في بيته، وكانت آخر تلك المحاولات إجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل قرار إحالة البسطويسي للمحاكمة في 2006، وهي القضية التي حصل فيها البسطويسي على عقوبة اللوم، واليوم يفتح ملفا جديدا من ملفاته في حياته المهنية، وهو إعلانه ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. فهل يكون البسطويسي رئيس مصر المقبل؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بنرحب بسعادة المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله على السلامة يا فندم.
الله يسلمك.
سعادة المستشار، سريعا قبل ما ابدأ، وده سؤالنا لكل الضيوف، انطباع حضرتك عن الصورة التي بدت عند المصريين في الخارج انه في انتقاص لمنصب رئيس الجمهورية المصري باللي بيحصل، مع كل احترامي، ناس مش مؤهلة على الاطلاق بدأت تسحب ترشح، ونفاجأ انه بدأ الإعلام بيجيبهم فعلا ويقعد معهم مفكرين كبار يتكلموا كده، ومنحس إنه المشهد بقى عبثي شوية.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة يعني مش مع إن الواحد يدي لنفسه الحق إن هو يقيم الناس، ده من حق وده مش من حق. طالما الباب مفتوح، من حق كل مواطن مصري إن هو يجد في نفسه الكفاءة، وبعد كده هو حيراجع نفسه. دي أول تجربة حقيقية ديمقراطية، والناس نفسها تتأكد بنفسها ان فعلا كل الناس متساوية ويقدر يسحب ملف ترشيح العبرة بعد كده بالقائمة النهائية للمرشحين اللي هيستوفوا الشروط. النقطة الثانية، ان انا الحقيقة على قناعة ان صحيح في السنوات الماضية المصري، الانسان المصري قيمته انتقص منها الكثير في الخارج.
صحيح.
وفي الداخل انا اعتقد ان الانسان المصري يجب ان يستعيد مكانته ويحس بقيمته، وان مفيش مصري قليل ومصري كبير ومصري صغير ومصري كبير، كل المصريين كبار، كل المصريين محترمين. بعض الغبار الشاب الاجواء المصرية وصفات الانسان المصري، واختفت الصفات الاصيلة تحت وطأة الفقر والزحام والفساد الى اخره، اعتقد ان في الفترة القادمة هنقدر ان احنا ننفض هذا الغبار، وحيبان المعدن الاصيل للمواطن المصري، افقر مواطن مصري واقلهم قدرا من التعليم هو انسان له قيمة كبيرة جدا، ويجب ان يعامل بمنتهى الاحترام شأنه شأن رئيس الدولة.
طيب، يعني هل حضرتك كده مش معترض على فكرة؟ احنا طبعا كمصريين لهم قدر عندنا، احنا متفقين ان كل انسان له قدر عندنا، انما نتكلم على منصب الرئاسة بالتحديد. شايف انه ما فيش مشكلة ان المنصب ده بينتقص اذا مثلا تحرك احد مثلا صاحب قهوة، اذا تحرك حد من اول انفار انه يطلب انه يترشح لرئاسة الجمهورية؟ من وجهة نظر المستشار هشام ما فيش مشكلة
خالص. عبرة باللي يستوفي الشروط ويخش الانتخابات ويكسب.
سعادة المستشار، لك تصريح امس انك تواجه صعوبات في جمع التوكيلات. ايه هي الصعوبات؟
هي مش توكيلات، هي توقيعات على استمارات تأييد.
نعم.
صعوبات، ان الحقيقة طبعا اول يوم ما كانش فيه صعوبات، كانت ماشية الامور بوتيرة مطمئنة. على اخر اليوم او بعد منتصف اليوم بدأ يبقى فيه حديث عن اموال تدفع، تاني يوم تأكد الخبر ان في بعض المرشحين بيدفعوا مبالغ مالية مقابل لهذه الاستمارات، وبعضهم بيوزع وجبات في الصعيد بالذات، وده ترتب عليه بعض الصعوبة ان بدأت الناس تلجأ للي بيدفع فلوس، وبقى صعب انك تلاقي، يعني بقت عايز ناس متطوعة مؤمنة وعلى وعي ان الشخص اللي بيبدأ مسيرته بدفع رشوة عشان ياخد استمارة التأييد لا يمكن يرجى منه خير، ولا يمكن يقوم بإصلاح حقيقي، ولا يمكن يقاوم فساد لما يبدأ الخطوة الأولى بالفساد.
هل بتتصور انه الفترة اللي جاية هتبقى فترة مال، يعني هو اللي هيؤثر في حصول المرشحين المحتملين على التوقيعات التي تؤهلهم الى التحرك الى سباق الرئاسة بشكل رسمي؟
المال مؤثر في هذه المرحلة، مرحلة جمع التوقيعات، لكن اعتقد ان مع الوقت هيقل تأثير المال، ويعني على قناعة ان المال لن يؤدي اي دور في صناديق الانتخابات.
المستشار هشام البسطويسي، هل لم توفق مثلا في التعامل مع حزب او اخر بحيث تاخد 30 توكيل من مجلس الشعب وتخلص من قضية 30,000 اللي هتبقى صعبة احيانا بسبب حاجة بتقول ان الامور ما بقاش واضحة وان الاسبق في المال يعني بيأثر على الناس؟ في احزاب بتدعم مرشحين، المستشار هشام البسطويسي موقعه من الاحزاب الموجودة سواء الحرية والعدالة او النور او المصريين الاحرار او الوسط؟
يعني طبعا معلوم للكافة ان حزب الحرية والعدالة اعلن عن موقفه بالنسبة لكل المرشحين، وقال احنا هيكون لنا مرشح ولن ندعم الا المرشح الذي سنختاره، وانا احترمت هذا القرار وهو حد حقهم، وده قرار تنظيمي، وبالتأكيد يجب على كل اعضاء الحزب ان يلتزموا بقرار الحزب. يعني الخروج على الحزب مسألة معيبة وتدل على انه لا يؤمن بالديمقراطية كمان، يعني دي صفة سيئة.
الخروج
على الحزب،
نعم،
ده مخالف لقواعد الديمقراطية.
بمعنى يعني ريتني
شرح. مفروض ان الشخص ينزل على رأي الاغلبية،
نعم.
اذا الاغلبية في الحزب اقرت مبدأ او قرار، على الاعضاء الحزب انه يلتزموا به، وإلا يبقى هو لا يؤمن بالديمقراطية.
نعم.
فأنا عكس ما الناس شايفة ان ده اسلوب غير ديمقراطي، لا بالعكس، ده هو ده الاسلوب الديمقراطي الصحيح، والخروج عليه هو المخالف للديمقراطية. ايضا حزب النور اعتقد انه حسم امره في تأييد الاستاذ حازم ابو اسماعيل. هيبقى مجموعة الاحزاب الاخرى.
هو الحقيقة النهاردة في بيان برضو عشان نوضح للناس اللي احنا قلناه، ان حزب النور اتحرك ما بين الشيخ حازم الدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور العوا، وقال احنا مع الثلاثة على مسافة واحدة.
طيب يعني على كل حال انا يعني ما حاولتش ان انا اسعى للاحزاب لالتماس تأييدهم، انا اكتفيت بان انا اعرض رؤيتي واعرض برنامجي، وانا تاريخي معروف وبرنامجي معروف، والحزب اللي يرى اني جدير بتأييده هيأيدني. انما انا لقيت ان السعي للاحزاب التماسا للتأييد ده مسألة تنتقص من قدر المنصب نفسه. انا مع يعني انا ما عنديش غضاضة ان انا اروح للاحزاب كشخص، انما وانا بسعى لهذا المنصب الرفيع اعتقد ان ده يعني لا يليق بالمنصب نفسه.
على من يراهن المستشار هشام البسطويسي حينئذ؟ يعني
انا اراهن على المواطن المصري في كل مكان ومن كل التيارات. المواطن المصري كمان في غالبيتهم لا ينتموا للاحزاب ولا للتيارات السياسية.
نعم.
فأنا رهاني على المواطن المصري المتشوق للعدل والذي حرم من قيمة العدل سنوات طويلة، يتطلع إلى شخص يفهم قيمة العدل ويستطيع أن يقيم العدل، ويستطيع أن يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ومن كل القوى الاجتماعية ومن كل أطياف المجتمع، يستطيع أن يتجرد من مشاعره الخاصة ويكون موضوعي عند عرض أي نزاع عليه. اعتقد ان غالبية الشعب المصري يتطلع لهذا النموذج اكتر من الاحزاب او الانتماءات السياسية.
حضرتك ليك تصريح، لن اقوم بحملة انتخابية وساكتفي باللقاءات التلفزيونية.
صحيح.
هل بتعتقد انه في عصر الاعلام وسطوته، وعايزين نوصل برضه نقول الحقيقة، بيأثر بشكل قوي، بيميل كده مع الناس، شايف انه اللقاءات التلفزيونية هتكفي انها تستوعب قطاع عريض من الشعب المصري يعرف المستشار هشام البسطويسي عن قرب في حملة مدتها 21 يوم؟
لا طبعا ما تكفيش، يعني من المؤكد لو كان متاح فرص لأكثر من ذلك كنت عملت أكثر من كده، لكن هو ده المتاح أمامي، إن أنا هكتفي بالبرامج الحوارية تصل للناس من خلال التلفزيون على امتداد الجمهورية كلها، الحوارات الصحفية. إذا دعيت للقاء في مكان أهالي المنطقة زي ما حصل قبل كده، دعوني لمؤتمر هم يعني أقاموا بكل تجهيزاته وأنا هروح ألتقي بيهم، ما عنديش مانع طبعا إن أنا أستجيب لمثل هذه الدعوات بعد 1 مايو وفقا لقرار اللجنة وفقا لنص القانون. لكن أنا مش هقدر إن أنا أعمل لا مطبوعات ولا بوسترات ولا لافتات ولا هقدر أعمل مؤتمرات على حسابي، لأن أنا ما عنديش هذه الإمكانيات، ورفضت فكرة إن أنا أفتح باب التبرع.
يعني رغم أن حضرتك قلت في تصريح آخر عندي لا أملك سوى راتبي.
أيوة.
وسأقبل التبرعات لحملتي الانتخابية.
في الحقيقة أنا فعلا كنت يعني ناوي يعني في فترة مبكرة قررت الاستفادة من النص وافتح فعلا باب التبرع للحملة الانتخابية،
لكن
لما فكرت شوية لقيت أن أنا طب هفتح باب التبرع لمين؟ ما أنا رفضت عروض الكريمة اللي جات لي بمبالغ كبيرة من بعض رجال الأعمال وما قدرتش أقبلها واعتذرت عنها، رغم انها يعني انا عارف انها نواياهم طيبة جدا، لكن كان صعب علي كقاضي ان انا اتقبل الفكر. فطب هفتح باب التبرع لمين؟ للناس العاديين والفقراء اللي محتاجين ان احنا نساعدهم ونتبرع لهم. لقيت ان برضو هيبقى تصرف مش لائق ومعيب ان انا اطلب من ناس مش عارفة تكمل لاخر الشهر حياتها اقول لهم تعالوا تبرعوا لي.
حضرتك بتقول مصر تحتاج لرئيس بمواصفات قاضي.
أيوة.
شايف انه لو مش قاضي الدنيا هتبقى صعبة مرحلة مقبلة؟
اصل هي صفات القاضي غير انه يكون قاضي، لان في قضاء يمكن ما عندهمش صفات القاضي قوي.
نعم.
وفي ناس مش قضاء لكن عندهم صفات القاضي، فهو الكلام على الصفات مش على الوظيفة.
مش على الوظيفة.
لا مش.
نعم.
على الوظيفة.
نعم.
على الصفات. لكن طبعا الاقدر او الاكثر قدرة على الاتصاف بهذه الصفات ان يكون قاضي توفرت فيه هذه الصفات فعلا ودرب عليه. صفات القاضي الحيدة، الموضوعية، التجرد من المشاعر الشخصية، الانحياز الى الحق بصرف النظر عن هو في جانب مين، التعامل بموضوعية مع المشاكل المختلفة، قبول الرأي الآخر وعدم يعني التصادم معاه، أيضا النزول على رأي الأغلبية، لأن ده بندرب عليه في المداولات إن ممكن قوي في قضية يكون لي رأي لكن العضوين الآخرين لهم رأي مخالف فأستجيب لرأيهم وممكن. نعم. أكتب الحكم على خلاف رأيي لأن التزاما برأي الأغلبية.
نعم.
فهذا التدريب سنوات طويلة أعتقد إن هو ده اللي مصر محتاجاه في الفترة القادمة على الأقل 5 سنوات القادمة.
بتشوف حضرتك إن جولاتك برا أو عموما المصريين في الخارج هيكون لهم ثقل في يعني ضبط الميزان الحملة الانتخابية لأي مرشح؟
كل صوت مصري له قيمة وله وقد يكون له تأثير. المصريين في الخارج قطاع مهم جدا وعزيز علينا، وناس طلعت من مصر وكل واحد فيهم واخد معاه مصر في جواه، يعني دي حقيقة.
أنا انت كان يعني اخر رحلة فين يا سعادة المستشار؟
انا كنت بشتغل طبعا في الكويت وعشت 3 سنين زيهم من المصريين في الخارج، لكن زرت كمان المصريين في فرنسا وفي النمسا.
ده عشان الترشح ولا ده كانت زيارة؟
ده عشان الترشح.
عشان الترشح.
انا الحقيقة ما بحبش اروح اوروبا كتير وما رحتهاش خالص غير بهذه المناسبة، يعني
نعم.
اني التقي بالمصريين في الخارج واتعرف على مشاكلهم.
التفاعل كان ازاي ساعات المصريين؟
نعم.
تفاعل المواطنين المصريين في الخارج في اوروبا
رائع جدا.
مع حضرتك
رائع جدا. هم بيتفاعلوا مع كل شيء يخص مصر وبيبقوا متعطشين لكل خبر من مصر، وخوفهم على مصر وقلقهم على مصر يعني انتماء الحقيقة غير عادي، تفرح لما تشوفه.
نعم.
لكن طبعا عندهم هواجس كثيرة وعندهم قلق من مسائل كثيرة
زينا
طبعا زينا، بس هم اكتر لانه بعاد عن البلد.
نعم.
يعني بنطمئنهم ونتحاور معاهم، وانا اعتقد انهم هيشاركوا بكثافة في ال.
هل وانت حك موجود مع المصريين في الخارج شعرت ان في اسماء يعني بتتردد من مرشحين منافسين لحضرتك في العمل الرئاسي ده، ولا كان ما عندهمش فكرة عن عدد المرشحين، ما فيش حركات مكوكية من المرشحين للخارج مهتمين بهذا الموضوع زي حضرتك؟
انا الحقيقة زيارتي لأوروبا للثلاث دول دول كانت في شهر يونيو الماضي، وده كان وقت مبكر، كان كتير من المرشحين او اللي اعلنوا نيتهم للترشح ما كانوش لسه اعلنوا ولا ظهروا، فما كانش مطروح اسماء كتيرة. والحقيقة انا بحبش ان انا اتعرض او اسمح بالتعرض لاسماء مرشحين اخرين. انا بحب اتكلم عن نفسي، اعرض نفسي، وبسيب الناس بعد كده لقناعاتها من غير ما استطلع موقف المرشحين الاخرين.
لا يمكن انا ما كنتش اقصد ان حضرتك اللي بتتعرض، انا بتكلم هل كان بيطرح اسماء من حضرتك، مين نازل مع حضرتك؟
لا ما هي معروف، كان معروف، كان وقتها كان الاستاذ عمرو موسى كان طرح اسمه، كان الاستاذ حمدين صباحي طرح اسمه، كان
الشيخ حازم،
اعتقد كان الشيخ حازم لسه ما طرحش اسمه.
نعم.
يعني اسماء قليله اللي كانت.
طب انت حضرتك ساعه ما اعلنت الترشح كنت اول من بادر في مساله الترشح ثم علقت حملتك الانتخابيه، هل التعليق ده اثر على الحمله؟
اعتقد انه اثر جزئيا طبعا، لان خصوصا في الفتره دي ظهرت اسماء جديده واعده وحققت انتشار طيب. لكن بعد ما رجعت ولقيت ان ردود الافعال، لقيت ان انا استعدت بدرجة عالية من التسارع، يعني كتير من الشعبية اللي كان ممكن تكون تأثرت، واعتقد من هنا لغاية يوم الانتخاب هكون استعدت مكانتي اللي كانت موجودة قبل كده.
سعادة المستشار حضرتك بتقول اختيار الرئيس لن يحسمه تيار الاسلام السياسي. مجلس الشعب الحقيقة 75% منه تيار إسلامي.
صحيح.
هل بتتصور أنه تيارات إسلامية الإخوان السلفيين لو دعموا مرشح بعينه حظوظه مش هتبقى أكتر شيء من غيره في عملية الرئاسة؟
جايز طبعا، لكن أنا كان وجهة نظري، كانت وجهة نظري أن عدد أعضاء أو المنتمين الفاعلين للتيار الإسلامي السياسي مش هو العدد اللي صوت لهؤلاء النواب، لكن المناصرين من الشعب، من افراد الشعب العادي. وكان طبيعي، وانا مقتنع بان ده حقهم وده طبيعي، لان التيار الوحيد اللي كان متصل بالناس وكان له قواعد بين الناس وكان بيؤدي خدمات للناس وكان بيعيش مشاكل الناس هو تيار الاسلام السياسي، سواء جماعه الاخوان المسلمين أو الجماعة السلفية أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد، يعني كان ليهم وجود في الشارع السياسي، وهم أكتر ناس دفعوا ثمن كمان في الأزمنة السابقة، فكان طبيعي أن الشعب يختارهم في انتخابات البرلمان. لكن انتخابات الرئاسة أعتقد أن ليها معايير أخرى، وأن المواطن المصري هيبقى له معايير أخرى في الاختيار في انتخابات الرئاسة، لأنه عارف أن طبيعة انتخابات الرئاسة تختلف. عضو البرلمان بيؤدي خدمات، بيعبر عن، بيلتقي بيه الناخب كل يوم، بيحل له مشاكله، لكن انتخابات الرئاسة بيبقى عايز شخص بمواصفات مختلفة. فعشان كده قلت ان الناخب الذي دعم تيار الاسلام السياسي ومعه حق في ذلك في الانتخابات البرلمانية قد يكون له رأي مختلف عند الاختيار في الانتخابات الرئاسية.
تعليق حضرتك على مسألة الطعن في مجلس الشعب، وانه في حدود علمي حصل او جات لي معلومه قبل ما اجي الحلقه انه قبل، وان اصبح الامر في يد المجلس العسكري بعد ما يحيل هذا الطعن للمختصين في النظر ليه انه ممكن يحله او لا. هل بتتصور ان المشهد السياسي المقبل في مصر داخل على يعني نفق مش يعني مش واضح؟
طبعا مصر مفتوحه على كل الاحتمالات، بعضها احتمالات سيئه جدا وبعضها احتمالات قد لا تطقها مصر، وانا اتمنى ان ربنا يعني يهديهم وما دخلوناش في هذا النفق. انا كل ما انعى همه الدم، يعني لا اريد ان يراق دم مره اخرى، كفانا دم اريق دم كثير جدا، والدم الذي اريق كان لافضل شباب مصر، ناس بتطلع تضحي من اجل حياتها، من اجل وطنها، بحياتها ولا بتسعى لمنصب. وعشان كده انا علقت الحملة الانتخابية، يعني لقيت من المخجل اني ابقى بتكلم على ترشح لمنصب وفي ناس بتموت في الشارع مش عايزة منصب ولا عايزة مال ولا عايزة حاجة غير عايزة تطمن على بلدها وعايزة بلدها تبقى احسن وبتضحي بحياتها واحنا ندور على مناصب. فقلت انا مش يعني ما تعتبرونيش مرشح من الان الى ان يقف الدم والى ان يتم تصحيح المسار. فاتمنى ان نقدر نتوقع السيناريوهات السيئة اللي ممكن تحصل.
انت حاجة حاسس ان السيناريوهات القادمة، انا كنت على الهوا من شوية ودي حقيقة موجودة جوايا وعند بعض الناس مقربين، ان احنا صدرنا مقبوض ان حاسين حاجة هتحصل الفترة اللي جاية. اتفقنا مع بعض وربنا يعني ان شاء الله ما يكونش الظن ده موجود. لكن هل حضرتك حاسس انه السيناريوهات اللي ممكن تيجي تدخلنا في نفق من جوه بايدينا ولا هتبقى من بره ولا بتنسيق من جوه وبره؟
لا بره بمعنى ايه؟ بره فين يعني؟
الخارج، امريكا، لا اسرائيل.
لا الخارج ما اعتقدش. ان الشعب المصري شعب متماسك وشعب واعي وشعب وطني يحب وطنه. لا انا اعتقد انها هتبقى
يعني قضية التمويل واللي حصل الداخل. فيها ان في ناس من جوه من عندنا من البلد تم اتهامهم بان كانوا بياخدوا تمويل اجنبي وكانوا على علاقة بالسفارات.
دي قضية مفتعلة، الهدف منها تحجيم الرقابة على الانتخابات الرئاسية. انما انا ما اعتقدش ابدا ان
الشواهد اللي عند المستشار هشام بحكم حضرتك رجل قاضي ولك خبرة في انه مسألة مثلا حد يبقى في مكتب وفلوس بتجيله كتير من بره، طب بتجيله عشان ايه؟ والعمل بتاع منظمات المجتمع المدني ما كانش واضح تحت رقابة الدولة. هل كل ده
ما فيش قرش بيخش مصر الا ومعروف كام وراح فين؟ الدولة عارفة كل قرش بيخش مصر، اجهزة الامن تعرف كل صغيرة وكبيرة تدور في هذه المكاتب. انا على ثقة من هذا. فالقول بان في فلوس دخلت، طب ما فيش حد بيخش له فلوس من الخارج قد الحكومة المصرية.
نعم.
بتخش لها
طب
فلوس.
القضاء اللي هم القضاء يعني برضو
حضرتك كامل. المهم الفلوس مش دخلت ازاي ومن مين، المهم اتصرفت في ايه.
نعم.
مفيش بأس ان تدخل فلوس بس تصرف في مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.
نعم.
هو الرقابة تبقى على دي، مش ان دخلت فلوس ولا لا، لا الفلوس دي اتصرفت فين؟ اتصرفت فيما يضر الوطن والمواطن ولا في مصلحة الوطن والمواطن؟
طب خروج بعض القضاء على التلفزيون المصري وفتح الملفات واثبت فعلا ان في تمويل وما كانش بيتصرف وان في وجدوا خرائط في بعض منظمات المجتمع المدني بتقسيم مصر، ودول قضاء او وكلاء نيابة وتبر انا معرفش يعني الحيثيات بتاعتهم ايه، هل معنى ذلك انه كلام حضرتك انه القضاء بالنسبة لنا ممكن يكون مش عادل مش واضح؟
لا لا اطلاقا، القاضي مش هو اللي بيصنع الدليل، القاضي بيقدم له الدليل من جهات اخرى.
نعم.
فتقديم الادلة القاضي بعد كده بيفحص الادلة، قد تكون ملفقة قد تكون الى اخره. انا ده مش ده اللي يعنيني، انا عندي شواهد مثلا ان هذه المنظمات كانت واخدة تراخيص بمراقبة الانتخابات البرلمانية من الدولة، موجودة بقالها 5 سنين، بتعمل تحت سمع وبصر الاجهزة الامنية. ليه في الفترة دي بعد الانتخابات البرلمانية وقبيل الانتخابات الرئاسية يتم افتعال هذه القضية؟ طب ما كان من الاول، كان من قبل الانتخابات البرلمانية، كان من في عهد النظام السابق وموجودين بقالهم سنوات.
هل امريكا ما بتعرفش تضغط كويس يعني على يعني ممكن ساعات المستشار انا بتضحك بره الكادر وموافق على ده، انه لما يجي ياخد قرار بتيجي امريكا تضغط زي ما عملت معانا وخدت ال 19 بتوعها سالمين معززين مكرمين وقالت لنا السلام عليكم. هل يكون الضغط الامريكي كان بيخلي مصر او نظام الصفقات وتبادل المصالح مع نظام السابق كبر دماغك طالما ما بيتحركوش بشكل يخوف الدولة؟
انا ما اقدرش احكم على حاجة زي كده لان ما عنديش تفصيلات.
نعم.
فما اقدرش يعني ادعي ان عندي معلومات، لكن انا اللي يعنيني ان يبقى فيه حكم القانون مطبق على الجميع بالتساوي. اذا كان القانون لا يسمح بوجودهم كان يجب الا يسمح بوجودهم من البداية، انما لما تسيبه 5 سنين ومقدم طلب بالترخيص وما ادلتوش طلب الترخيص خلال مدة معينة يبقى كأنه خد الترخيص. ليه؟ لان النص القانون اذا قدمت طلب وما ردتش عليها بالرفض يبقى معناها انك قبلت. ثم ان هم مقدمين يعني طلبات لوزارة الخارجية عشان عقد اتفاقيات، المنظمات الأجنبية بتشتغل باتفاقيات مع وزارة الخارجية ما بتاخدش ترخيص من الحكومة، فمقدمين الطلبات وطلب منهم ان ياخدوا مقر ويجهزوه تمهيدا للسماح ليهم، فعملوا اللي عليهم. فيعني انا مش عايز اخش في تفصيلات، ده معروض قدام القضاء.
نعم.
والقضاء يفصل فيه.
نعم.
لكن انا اللي يعنيني هو التوقيت، توقيت القضية. انا اعتقد انه الهدف منه يعني تحجيم الرقابة على الانتخابات الرئاسية. طيب. او اخشى من هذا.
طيب تحجيم الرقابة على الانتخابات الرئاسية، في تخوفات لدى المستشار هشام البسطويسي انه يحصل تزوير من جهة ما ولتكن المؤسسة العسكرية لاختيار مرشح بعينه هي عايزاه؟
لا انا بتهمش المؤسسة العسكرية، انما هي السلطة التنفيذية القادرة على التأثير، ايا ما كانت السلطة التنفيذية بقى هي القادرة على التأثير على سير الانتخابات اذا ما فيش ضمانات للنزاهة. ايضا بعض القوى السياسية او بعض المحترفي الانتخابات يستطيعوا من خلال المال ومن خلال ضغوط مختلفة عن طريق الاسر والقبائل انها تؤثر في نتائج الانتخابات بطريقة غير صحيحة، مش بس السلطة التنفيذية. وفي شواهد لما تجمعها على بعض تصيبك بالقلق. يعني اولا الواقعة بتاعت منظمات المجتمع المدني اللي كانت بتتولى مهمة الرقابة على الانتخابات، ثانيا اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تم تشكيلها بنفس الطريقة التي كانت موجودة في دستور 71 اللي تم تفصيله خصيصا من اجل الرئيس السابق ونجله،
مادة 28
المادة 28 اللي كانت موجودة في دستور 71 برضو. مش بس كده، استبعاد خمس اعضاء كان منصوص عليهم في دستور 71 من النص الحالي، خمس اعضاء يختارهم البرلمان، ثلاثة من مجلس الشعب واثنين من مجلس الشورى. النص ده كان موجود في دستور 71، تم حذف النص ده. فكل دي مسائل تثير القلق. الاجراءات اللي بتتخذها اللجنة في طريقة التصويت، اختيار القضاء، اختيار الموظفين اللي هيبقوا على الصناديق، طريقة تجميع النتائج وطريقة اعلان النتائج، ضمانات التصويت، مسائل كثيرة جدا غير واضحة.
ممكن يقول الصالح مين يا سعادة المستشار؟
نعم.
تتصور حضرتك ان التركيبة اللي حضرتك بتحكيها دي
ايوه
مقصودة لصالح حد بعينه يعني؟
من المؤكد، بس ما اقدرش اعرف دلوقتي مين، لما تطلع النتيجة هنعرف مين.
يعني انت حك عندك قناعة شخصية من وجهة دلوقتي قبل ان تخوض السباق حقيقة على ارض الواقع؟
يعني مش قناعة، انا عندي تخوف.
تخوف.
المسألة مرتبطة بالارادة السياسية. والحقيقة الانتخوفات المخاوف دي كانت موجودة في الانتخابات البرلمانية برضو. لكن ثبت بالتجربة ان ما كانش في ارادة سياسية بالتزوير. فكل الاخطاء اللي حصلت في التجربة الانتخابات البرلمانية ممكن اعتبارها تجاوزات مقبولة. مدام ما فيش ارادة سياسية بتزوير الانتخابات.
نعم.
هي العبرة بالارادة السياسية. الارادة السياسية دي ما تقدرش تتأكد منها الا اثناء الانتخابات فعلا.
نعم.
ومع النتائج، مع اعلان النتائج. انا اتمنى ان يكون المخاوف دي مش في محلها، وان يكون الارادة السياسية متجهة للانتخابات نزيهة وشفافة.
نعم. احنا معانا الشيخ محمد الشهاوي رئيس المجلس الصوفي العالمي بخصوص ان المجلس الصوفي بيشن هجوم حاد على مشايخ الصوفية المؤيدين لبشار الاسد الطاغية. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد، الشيخ علاء ابو العزايم شن هجوما حادا على كل من زعم ان بشار قاتل وطاغية، وقال ان اللي بيقول كده بيعمل لمصلحة اسرائيل، لانه من وجهة نظره شايف ان بشار الاسد هو المجاهد الاوحد الان في العالم العربي. فرد حضرتك على هذا الكلام؟
دي وجهة نظره.
وجهة نظره.
وجهة نظره يتحمل مسؤولية.
طيب هل المجلس الصوفي بقيادة حضرتك شن هجوما حادا على الشيخ، ولا يعني الخبر ده كاذب؟
لا، هو ما نقدرش نقول هجوم، كل واحد ليه رأيه. أنا برد على الكلام اللي قاله من وجهة نظري أنا.
نعم.
طبعا لأن المفروض راجل صوفي وما لا يجوز إطلاقا أن ينصر واحد ظالم وقاتل على الشعب المصري السوري المسالم اللي هو عاوز بيدور على حريته في إطار ما يعرف بعد كده يعني إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا. ده المفروض كل الدول العالم ما يعني بتؤيد هذا.
هل في ترحيب من المجلس الصوفي العالمي بدعم المجلس الوطني السوري والجيش الحر؟
يعني احنا يعني الصوفية عموما يعني ما بنحبش نتدخل في السياسة، والشيخ علاء أبو العزايم كان فعلا صوفي وراجل كان ليه الشيخ طريقة ومازال، وكانت طريقته نشطة وهو كان نشط. لما بدأ ينتهل السياسة بدأ يعني الأخطاء تزيد وتغير فكره تماما، لأن في مبدأ دايما أنا مقتنع به، إذا دخل الدين في السياسة فسد السياسة، وإذا دخلت السياسة في الدين فسد.
سؤال أخير،
وإذا فعلا الواقع اللي حصل.
سؤال أخير حضرتك، هل هناك نية لدفع مرشح صوفي كما يروى لانتخابات الرئاسة في مصر؟
ما افتكرش.
شكرا جزيلا شيخ محمد الشهاوي رئيس المجلس الصوفي العالمي، كنت معنا على الهاتف. عندي خبر بسرعة كده، الكنيسة الإنجيلية لقاؤنا بالإخوان، بس الطمأنينة للأقباط ونرفض الرئيس التوافقي. صحة غزة، إسرائيل استخدمت في عدوانها على قطاع غزة أسلحة غير تقليدية ومحرمة دوليا، استلام القمح من المزارعين لهذا العام بسعر يزيد بنسبة 145% عن الأسعار العالمية. هارتس، الطائرات الإسرائيلية شنت 37 غارة على قطاع غزة وقتلت 26 فلسطينيا. سعادة المستشار، يمكن الكنيسة بترفض رئيس توافقي، وأنا عندي هنا حضرتك بتقول لا مانع من البحث عن مرشح توافقي للرئاسة.
لا،
ده تصريح
يعني بأي معنى؟ لا لا لا، أصل الكلمة توافقي دي مختلف في معناها في مدلولها.
نعم.
إذا كان توافقي بمعنى إن الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، تتفق مع المجلس العسكري على مرشح توافقي يفرض على الناس على خلاف إرادة الناس، ده أرفضه طبعا.
تمام.
أنا أوافق عليه.
تمام، ده معنى توافقي عند حضرتك. نعم،
وده المعنى اللي كان مطروح
أو مطروح.
نعم، اللي كان مطروح. نعم. وأنا رفضته، أعتقد الشعب كله يرفضه، والحقيقة أنا متأكد أن ده ما كانش مطروح، لأن أنا على ثقة أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن تقبل التآمر على الشعب على هذا النحو. لكن إذا كان المطروح كلمة توافقي أن يبقى القوى المشاركة في الثورة والمعبرة عن الثورة هتتفق على مرشح يخوض الانتخابات في مواجهة القوى المعادية للثورة وفكر الثورة، أنا أقبل هذه الفكرة.
نعم.
أن يكون في مرشح تتفق عليه كل القوى الثورية، ويبقى بس بشرط أن يكون في برنامج عمل متفق عليه هيلتزم به، ملتزم بالديمقراطية، ويعمل مع التيارات الأخرى، يعني لا يستبعد التيارات الأخرى، لأن احنا محتاجين في الفترة القادمة شحذ كل قوى الثورة وكل القوى التي شاركت في الثورة للنهضة بمصر وبناء توافق للمرحلة الجاية على الأقل الخمس سنين القادمة.
نعم.
فإذا كان شخص هيقوم بهذه المهمة وقادر على هذه المهمة ويتعاون مع كل التيارات السياسية ده مقبول، إنما أن يتفق اثنين أو طرفين أو ثلاثة على شخص
وندفعه للناس
من غير ما يبقى فيه برنامج واضح وندفعه يعني نعرضه بشكل غير حقيقي لا يعبر عن الثورة فعلا، ده مرفوض طبعا.
حضرتك شايف انه المرشحين للرئاسة، يعني كان واحد بعت لي رسالة بيقول انا حاسس ان كل المرشحين للرئاسة شخصيات محترمة، لكن مش حاسس زي بره في برنامج قدامي واضح حتى اطمئن من ظروفنا الحالية. بيكتبوا ساعات في البرامج كلام بنحس انه خيالي يتعمل في 4 سنين، حاسس انه مسألة البرامج دي لسه بدري علينا.
لا لا،
ان يكون في وضوح ليها.
لا لا، هو احنا بس المشكلة ايه؟ مشكلة الناس اعتادت على نموذج الرئيس الذي يملك كل الصلاحيات ويتدخل في كل شيء، ويبقى هو بيعرفش اي حاجة في اي حاجة، واول ما يقعد على الكرسي كأن بيجيله الهام من السماء
انه عارف كل حاجة،
يعرف دي كل حاجة، وده غير صحيح، هو اجهل من انه يبدي رأي في اي شيء.
نعم.
فاحنا المفروض عندنا مرحلة جديدة ان الرئيس هيبقى له اختصاصات محددة يحكمها الدستور، يخضع للرقابة والمحاسبة، وان الحكومة لها اختصاصات محددة، الحكومة هي المختصة بإجراء السياسات التنفيذية. يعني لما يطلع مرشح لرئاسة الجمهورية لا يصح انه يقول انا هحل مشكلة انابيب البوتاجاز بالطريقة الفلانية، او هحل مشكلة الاسكان بالطريقة الفلانية، ده مش شغله، مش اختصاصه، ده يا اما ناوي يمارس ديكتاتورية ويفرض ارادته على الحكومة في غير اختصاص، او انه بيدعي انه يملك هذا الحق وهو لا يملكه، او انه مش عارف اختصاصاته ايه. ده اختصاص الحكومة التي سيتم تشكيلها من حزب الأغلبية أو مجموعة الأحزاب المؤتلفة لتشكل الأغلبية. هذه الحكومة هي اللي بتضع السياسات التنفيذية والسياسات والبرامج اللي بتواجه مشاكل المواطنين. أما رئيس الجمهورية فبيوجه خطاب تكليف الحكومة بالسياسات العامة اللي يجب أن الحكومة تعمل في إطارها. ودور رئيس الجمهورية في مراقبته للحكومة أن الحكومة إذا قصرت أو تنكبت الطريق أو خرجت على هذا الإطار يستطيع أنه يقلها، ويبقى برضه مقيد أنه يشكل حكومة من حزب الأغلبية ومن مجموعة الأحزاب المؤتلفة. أيضا تخضع الحكومة لرقابة البرلمان ومحاسبته. رئيس الجمهورية له اختصاصات أخرى، اختصاصاته تتمثل في حماية مصالح مصر العليا، تحديد مفهوم الأمن الوطني وحدود الأمن المصري فين. حدود أمننا الوطني مش يقف، من لا يقف عند حدودنا الدولية، إنما هو أبعد من هذا. الأمن القومي العربي وعلاقة الأمن القومي العربي بالأمن الوطني المصري، والسياسات المتصلة بها، العمق الأفريقي، أمننا الوطني حدوده من منابع النيل جنوبا والبحر المتوسط شمال البحر المتوسط شمالا، والمغرب غربا والخليج شرقا. طيب علاقتنا مع إيران هتبقى إزاي؟ إلى أي مدى ممكن يبقى فيه مصالح مشتركة؟ وإمتى تتناقض المصالح عشان نقدر إن إحنا نخش في حوار بناء لصالح المنطقة كلها والسلام في المنطقة مع إيران؟ إزاي نتوقع وجود الأجنبي؟ دي مسائل لازم، ده الاهتمام اللي يهتم بيه رئيس الجمهورية، وده الاختصاص اللي لازم يخوضه. عشان كده أنا الفكرة اللي بطرحها أن تتحول الرئاسة إلى مؤسسة حقيقية. يبقى فيه رئيس،
ما يبقاش وان منشو،
لا يبقى فيه رئيس ويبقى فيه معاه 3 أو 4 نواب يمثلوا التيارات السياسية الرئيسية في الدولة، ويشكلوا مجلس رئاسي توزع الملفات والاختصاصات على النواب، ويبقى القرار بيتخذ بالأغلبية من هذا المجلس، ويبقى مع هذا المجلس في مجلس آخر لمساعدين يتكون من شباب دون 40 يمثلوا أيضا كل التيارات السياسية وكل فئات المجتمع من التخصصات المختلفة. ده المطبخ اللي بيعد القرارات والأبحاث والدراسات لمجلس الرئاسة، يقوم بحلقة وصل بين مؤسسة الرئاسة وبين جماهير الشعب وبين المؤسسات الشعبية عشان ما تنعزلش القيادة عن الجماهير. أيضا تبقى فرصة لتدريب كوادر جديدة عشان الانتخابات الجاية بدل ما عندنا 70% من المرشحين فوق 70 يبقى 70% من المرشحين تحت 50.
طيب حضرتك شايف انه في مرشح يمثل الثورة في اللي موجودين على الساحة؟
طبعا اكتر من مرشح يمثلوا الثورة، يعني في مرشحين كتير يمثلوا
الثورة. الغالبية تمثل هل التصريح المستشار هشام البسطويسي لن اتردد في الانسحاب اذا كان هناك مرشح واحد ممثل الثورة؟
اذا تم الاتفاق بين كل القوى التي شاركت في الثورة على شخص يخوض الانتخابات، فعلينا جميعا ان نلتزم بحكم الاغلبية والقرار الاغلبية ونقف وراء هذا الشخص اذا كنا فعلا نؤمن بالديمقراطية وعايزين فعلا ان الثورة تستكمل طريقها، ويبقى مرشح يمثل الثورة في مواجهة المرشحين الذين لا يمثلون الثورة.
مستشار هشام البسطويسي يقول المنافسة النهائية في الانتخابات ستكون بيني وبين حمدين صباحي. هل هذا التصريح كما حضرتك ثقة ولا تفاؤل ولا أبعد من ذلك؟
الاثنين تفاؤل، ويعني أعتقد على فكرة أنا لما بقول حاجة لا يمكن أبدا أقول حاجة غير اللي أنا مقتنع بيها، يعني مهما كانت لازم أقول الصدق. فأنا صادق فعلا في كلامي.
لإحساس حضرتك إنه المرحلة هتنتهي بينك وبين الحمدين صباحي،
لأن بالحسابات الموضوعية تؤدي إلى هذا. إيه اللي حصل؟ مفاجآت طبعا.
أنت حاسس إن يحصل مفاجآت؟
وارد طبعا يحصل مفاجآت ويحصل حاجات كتير.
سعادة المستشار نوارة نجم على الفيسبوك، كنت عارف الفيسبوك بقى مسيلمة الكذاب بتاع هذا العصر، ما احنا مش عارفين نمسك حاجة بتبقى واضحة، إنما على التويتر عندها قالت إن في حوار حصل إن حضرتك ضد الإخوان وأن هناك صفقة بين الإخوان ومجلس العسكري وأنك تريد أن توقع هكذا كما قالت تويتر عندي بين الإخوان ومجلس عسكري، حد رد عليك قال لك الإخوان مش هيسكتوا، قلت له في النهاية هيخسروا، قال لك تميم البرغوثي اللي هو الشاعر قال ان حضرتك كده هتفتح لنا باب الامريكان، قلت معلش 5 سنين ولا 10 سنين وبعدها نعمل اجماع وطني غير الاخوان. هل هذا الكلام يعني
ده بيديني اكتر من حق، يعني كاني سوبرمان وحقدر اعمل وقيعة بين المجلس العسكري والاخوان، ويعني انا ما عنديش القدرة دي.
هل حضرتك
انا الحقيقة
حبيتش ترفض التويت او تقول مثلا لا؟ يعني
لا، ما انا هقول لحضرتك القصة. يعني اخت نوار النجم اخت عزيزة وفاضلة، وانا التقيت بيها في حياتي مرتين بس فقط، مرة في ميدان التحرير، كان في مقهى في ميدان التحرير، والاستاذة الاعلامية المرشحة المحتملة بوسينة كامل اصطحبتني للقاء مجموعة من الشباب، وكانت منهم نوارة النجم، وقعدت تسمعني وهي يعني مستسلمة تماما لما اقول وشديدة الاعجاب بما اقول.
ده نوارة.
نوارة.
نعم.
ومجموعة من الشباب يعني كبير، والحقيقة يعني أنا أعتز بيها، يعني الأخت نوارة زي بقية الشباب كلهم.
ما بتزعلش حضرتك، خليك تكمل أنا آسف، بس ما بتزعلش حضرتك يعني أنت تعتز بها، ما بتزعلش لما بتلاقي مثلا على التويتر بتسب الدين، بتشتم، بتقول ألفاظ
يعني خارجة. لازم يبقى في قدر من التسامح في مع الشباب، الشباب ليهم انفعالاتهم وليهم تهورهم ساعات، لكن مع الوقت الامور دي هتنتهي يعني.
طيب كمل حق صديقي.
فده اللقاء الاول، لم التقي بها الا اللقاء الثاني لما شرفتني بالزياره هي والاستاذ تميم البرغوثي، وكان اللقاء بناء على موعد سابق، فاعتذرت عن الموعد وقالت انا خدت انفلونزا وتميم خد انفلونزا، اتعديت منه ومش هقدر اجي، ناجل الميعاد. قلت لها طيب، فاجلنا الميعاد، شرفوني في يوم وتأخروا عن الميعاد، وكان عندي لقاء مع صحفيين أجانب، فقلت لهم يعني الحقيقة انتوا تأخرتوا شوية وعندي لقاء مع صحفيين أجانب فمش هنقدر نقعد كتير. فقعدوا اتكلموا في وثيقة أو في ورقة كانوا عاملينها وطالبين توقيع بعض الرموز عليها، وطلبوا مني أوقع على الورقة دي. فأنا قلت لهم الورقة ما أقدرش أوقع عليها دلوقتي، لازم أقراها ولازم نتداول مع بعض ونشوف نوقع عليها ولا لا. يعني ما ينفعش واحد يطلع بفكرة ويطلب من الناس تمشي ورا فيها، يعني لازم كل حاجة
ندرسها
للمداولة. انا ما اعتقدش ان حصل كلام بيننا في هذا السياق خالص، لاني اولا انا علاقتي بجامعة الاخوان المسلمين وكثير من رموز الاخوان المسلمين علاقة طيبة وقديمة ولا تشوبها شائبة اطلاقا. ثانيا انا ليس اسلوبي احداث الوقيعة، انا لما بحب اقول حاجه بقولها صراحه وعلانيه، ولما بحب اتهم حد ما تنقصنيش الشجاعه. وواجهت مبارك في عز جبروته بكل ما اريد، وقلت له ان هيحصل ثوره وان هتتم عزلك، ويعني والصحف موجوده والكلام ده موثق يعني، فلا تنقصني الشجاعه ان انا اقول اللي انا عايزه، واذا عايز اقول حاجه للاخوان اقدر اتصل بيهم واقول لهم ما اريد،
مش هتحتاج تخلي حد يتوسط،
مش محتاج يعني حد يتوسط ولا ان اعمل.
اذا هذا التصريح يعني مكذوب.
انا اعتقد ان هي ممكن تكون فهمت الكلام بطريقه خاطئه نتيجه الانفلونزا اللي كانت عندهم، او يعني انا ما اعرفش ايه الاسباب، لكن زائد ان انا مش ممكن شخص اعرفه التقيه مرتين اقول له في المره الثانيه هذا السر الخطير، يعني هذا السر التكتيكي الخطير المؤثر في سير الثوره واحداث وقيعة، يعني هذه المؤامرة مش هأتمن عليها شخص التقيل تاني مرة. هي بس فهمت غلط.
الوطني السوري حضرتك تحسن الظن، الوطني السوري يقرر تسليح الجيش الحر ويطالب بتدخل دولي. معنا الاستاذ معتز شقلة بالناشط السوري. السلام عليكم استاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عرفنا قبل ما ندخل على الهواء الحقيقة اخبار جديدة وعثور على جثث اخرى، ريتحك بس سريعا كده تقول لنا اخر التطورات في الوضع السوري مع هذا النظام الفاشي.
مبدئيا ما زال القصف مستمر حتى هذه اللحظة على الريحة، ريحة مدينة تقع في قرب حلب وفي حمص، اتباعا للمجزرة التي قام بها اتباع النظام اليوم امس في كرم الزيت الذي راح ضحيته 52 جثة. اليوم وجدنا 11 شهيد، جثة 11 شهيد جديدة في منزل
بإذن الله.
فهؤلاء الذين قاموا بالقتل قاموا بذبح هؤلاء بالسكاكين انتقاما منهم لأنهم يؤيدون الثورة السورية وببعض طائفة. يعني بصراحة هناك بعض طائفة كانت في العملية. اليوم نحن أمام نظام سمح للموالين الخاصين به بالنزول إلى الشوارع وذبح الناس المؤيدين للثورة.
طيب المجلس الوطني يعني من أين سيكون التسليح يا معتز؟
والله نحن ننتظر الدعم من السعودية ومن الكويت ومن دول الخليج وقطر. يقال أن قطر خصصت للثورة السورية أسبوعيا مبلغ والسعودية خصصت مبلغ وتونس خصصت مبلغ وليبيا أعلن المجلس الانتقالي عن تخصيص 100 مليون دولار. هذه الساعة لم يستلم المجلس الوطني أي مبلغ من أي بلد ولكن كلها وعود ما زلنا ننتظر أن تتحول إلى واقع ومن ثم فعل المجلس الوطني أن يسلح الجيش الحر وأن يسلح الكتائب المسلحة في الأرض لأن النظام الموجود في سوريا لن يزيحه إلا السلاح. وكما نرى أن معظم الدول العالمية والعربية هناك تخاذل اتخاذ مواقف جريئة قوية تحفظ دماء.
هل بتتوقع سقوط هذا النظام الشرس المدعوم من إيران ومن حزب الله قريبا؟
بإذن الله ربما أخذ بعض الوقت. أنا أتوقع أن تكون أن تنتهي المسألة قبل 6 أشهر نظرا لما قام به هذا النظام من تجهيز طائفي ونظرا لما قام به من استعدادات لحرب العصابات. نحن لم نكن نستعد لها، نحن كنا نستعد لثورة سلمية ولكن هو حول الموضوع إلى موضوع طائفي. نحن الآن منذ أسبوع بدأنا فقط الاستعداد للدخول في حرب مفتوحة مع هذا النظام. نحاول جاهدين الآن الإسراع بتجهيز الشارع السوري لاستخدام السلاح للدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن شرفه وعن دينه.
الحالة النفسية لإخواننا في سوريا وسط هذا القتل والإبادة اللي شايفينها من نظام، هل الحمد لله يعني عندهم تفاؤل وأمل ونفسياتهم يعني ما وصلوش لمرحلة يأس من هذا؟
والله الناس 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 تتعرض لفظائع ووحشية كبيرة جدا لم نعهدها في العصر الحديث ولا القديم، ولكن المعنويات عالية والحمد لله. نحن ننتظر أن نمسك السلاح لنقوم بالدفاع عن شرفنا وعن ديننا وعن بلدنا. لا ينقصنا إلا السلاح والذخيرة، هذا ما ينقصنا الآن، ولكن المعنويات عالية. هناك أحياء أخرجنا منها اليوم، أخرجنا النساء والأطفال من حي باب السباع والمريشي والعدوي في حمص، ونحن نستعد إن شاء الله عندما نمسك السلاح لأن نقوم بما يمليه علينا واجبنا الديني والشرعي، ونطالب الأمة العربية بدعمنا لأننا ندافع عن هذا الدين وهذه البلد وهذه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لنا من يمدنا بالسلاح. نحن بحاجة فقط لسلاح، أما المعنويات فهي عالية جدا.
شكرا جزيلا أستاذ معتز شقلة بالناشط السوري، أسأل الله أن يفرج كربكم. لو ليك تعليق سعادة المستشار على الوضع في سوريا، يعني ده حيودينا لسؤال مهم جدا. لو أن المستشار هشام البسطويصي قاعد على كرسي الرئاسة، الملف ده هيبص عليه إزاي؟ ومسألة تعاون مع إيران وإيران بتساعد النظام السوري بهذه القوة تركيبا.
في مسألة مبدئية أنه لا يجوز إطلاقا الموافقة على قتل الشعب وحرب الإبادة يعني واضح جدا من رئيس السوري بشار الأسد، ولو أنه هو ما اسموش الأسد يعني ده تم تغيير اللقب يعني.
نعم.
ما عرفش شعبه، ما عرفش الشعب السوري، زي ما كان الرئيس السابق ما يعرفش الشعب المصري، زي ما كانوا بيقولوا على الشعب المصري ده شعب غير ناضج سياسيا ومحتاج 200 سنة على بال ما يتعلم الديمقراطية وحاجات يعني. تدل على انهم ما يعرفوش الشعب المصري. كمان بشار الاسد ما يعرفش الشعب السوري، الشعب السوري لن يتراجع ولن يلين وسيستمر في الثورة حتى يحصل على حقه في الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية التي أهدرت في السنوات الطويلة الماضية. نظام حكم البعث أهدر كرامة المواطن السوري على مدى السنين الماضية. يعني أنا مش عايز يعني أزيد في هذا، لكن واجب على كل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن تناصر الشعب السوري ليتخلص من هذا الحكم وهذا الطاغوت الذي أساء إلى الشعب السوري سنوات طويلة. واللي بيقول إن الشعب السوري إن نظام الحكم السوري بيتصدى لإسرائيل، أنا عايز حد يقول لي إمتى أطلق طلقة في اتجاه إسرائيل.
نعم.
بيطلق الطلقات في اتجاه الشعب السوري. نعم. في الاتجاه الخاطئ.
سعادة المستشار إذن ده هيقودنا سريعا. المستشار هشام البسطويسي أنا بتكلم الآن أنت رئيس جمهورية مصر العربية إذا قدر الله لك ذلك. الملف الإيراني تتعامل معه إزاي؟ لأنه من ضمن الملفات اللي عاملة صداع في دماغ الشعب
طبعاً
المصري.
طبعا شوف الشعب يعني الشعب الإيراني والدولة الإيرانية شعب له حضارة وهو جار للمنطقة العربية شأنه شأن الشعب التركية. الشعب التركي أيضا شعب جار ولو حضارة عريقة ولازم يبقى فيه بيننا وبينهم صلات طيبة لكن هذه الصلات لابد أن تحددها مصالحنا مصلحة العليا لمصر والمصلحة العليا للأمة العربية بالقطع أن دول الخليج العربي لها مخاوف ولابد أن تزول هذه المخاوف ولابد أن يبقى فيه حوار مع إيران عن وضع ترتيبات يقبلها كل الأطراف ويطمئن إليها كل الأطراف ويثق فيها كل الأطراف ويكون فيه ضمانات عشان يبقى فيه حسن جوار ويبقى فيه تعاون لصالح المنطقة كلها.
نعم.
ويبقى يعني جزء كبير جدا من أسباب وجود قوات أجنبية على في المنطقة راجع إلى التوتر اللي حادث بين إيران وبين دول الخليج العربي. لو انتهى هذا التوتر أعتقد أن نقدر أن احنا نحل مشكلة الوجود الأجنبي ونقدر أن احنا نصل لترتيبات داخلية بيننا وبين إيران.
نعم سعادة المستشار يمكن أكيد ناس هتتكلم لأنه يهم الشعب المصري اللي اختار 75% من البرلمان الإسلامي المادة الثانية من الدستور تطبيق الشريعة الإسلامية كان لك موقف شهير في واقعة سكر بين في الطريق العام الأمر ده علاقته ب يعني قرار المستشار هشام البسطويسي في التعامل مع الشريعة الإسلامية بوضوح زي ما أعلن الشيخ حازم في حملته أنه دعا لأولويات الحملة وده اللي دفع الناس من الشباب الإسلامي للاندفاع وراه لأن هم يريدون تطبيق شرع الله.
شوف أي رئيس هيجي لمصر حتى لو كان مش مسلم لا يستطيع أن يخالف الشريعة الإسلامية لأن غالبية الشعب المصري من المسلمين وكلهم متمسكين بشريعتهم ومتمسكين بدينهم ولا يمكن إطلاقا يسمح بأن يصدر قانون مخالف للشريعة الإسلامية لا يمكن. الشعب ما بقاش حد يقدر يقمعه ولا حد يقدر يقهره والشعب هيخرج على أي حاكم يخالف الشريعة الإسلامية. دي مسألة منتهية مش بس أنا يعني أنا غصب عني لازم ألتزم بأحكام الشريعة الإسلامية زائد ان انا اصلا مسلم
طبيعي يعني في فرق غصبا عن حضرتك
لا يعني
التزاما بالجو العام ولا في قناعه شخصيه
لا طبعا في قناعه لان انا ديانتي الاسلام.
نعم.
طبيعي لازم انا ملتزم بديني طبعا.
نعم.
ولا يمكن اخالف الشريعه الاسلاميه فلا انا عايز اطمن الناس اكتر ان حتى لو في مرشح اخر لا يعني لا يعلن هذا هو ايضا لا يستطيع ان هو يخرج على احكام الشريعه الاسلاميه.
نعم.
فدي مسألة منتهية الشعب خلاص ما بقاش حد يقدر ان هو لا يضحك عليه ولا يقمعه ولا يفرض عليه شيء. الشعب عرف طريق الميدان وحينزل الميدان في اي لحظة يرى فيها ان الشارع محتاج ان الحاكم محتاج تقويم.
هل ميدان التحرير هيمثل في المستقبل صداع لاي حاكم مصري؟
لا بالعكس هيمثل صداع للحاكم المستبد انما اي حاكم ديمقراطي يؤمن بحق الناس مش هيعمل له صداع بالعكس.
هل بتتصور انه اذا لم يوافق فريق مثلا على المستشار هشام على الشيخ حازم على الدكتور فلان الاستاذ علان وحب ينزل ميدان التحرير ويقعد يعمل اعتصام لو هذا في شأن المستشار هشام البسطويسي هيتعامل مع مواقف الاعتصامات والمظاهرات اللي ممكن تكون من وجهة نظره مش بوجه حق مش قانونية؟
لا لا انا مش من حقي ان انا احكم على الناس بحق ولا هو له حق ان يمارس هذا الحق.
نعم.
ان يعتصم.
نعم.
من حقه يعتصم من حقه يتظاهر ومن حقه انه يضرب لكن لازم
يبقى في قانون ده؟
لازم يبقى في قانون ينظم العلاقه مش بهدف قمع الحريات ولا بهدف مصادره الحق نديله الحق باليمين وارجع اخده بالشمال لا انما لتنظيم هذا الحق.
نعم.
وفي وسائل كثيره جدا لتنظيم هذا الحق تحفظ الحق وفي نفس الوقت ما يضرش الآخرين.
أي مرشح للرئاسة يتلقى دعم من الخارج سوف يسقط لا محالة.
طبعا طبعا
بتتصور يعني لو طلب دعم من خارج فين يعني هل الخارج ده
اي خارج، حتى لو الخارج من دولة عربية،
نعم،
من غير مصريين، اي شخص هيتلقى دعم مالي من غير مصري، مال غير مصري، واتعرف للنافذين، اعتقد انه هيسقط لا محالة.
ماذا مثل لك انسحاب الدكتور البرادعي من انسحاب الرئاسة، من سباق الرئاسة؟
لا انا قلت وقتها، يعني انا مع احترامي وتقديري للدكتور البرادعي، هو يعني قيمة طبعا، لكن انا ما اقفش عند الاشخاص، وقلت ان الثورة هتستمر، مش هتقف على شخص. الشعب المصري ما قام بالثورة، ما قامش بالثورة لا لوجود شخص ولا بقيادة شخص، انما وملوش ملهاش قيادة الثورة. وما يصحش ان احنا نشغل بالاشخاص، ينسحب الدكتور البرادعي او ينسحب هشام البسطويسي، ينسحب من ينسحب،
مصر ينتقف عند اشخاص.
يعني احنا لازم نهتم بجوهر الثورة، وان احنا ننجح بالثورة، ويعني ممكن ان هو يدعم الثورة من اي موقع اخر. يعني مش
سعادة المستشار، من كنت تقصد حينما صرحت بان مرشح الرئاسة يجب ان يكون عضو جماعة وينشق عنها ويهاجمها؟
لا انا قلت ان ما يصحش ان الشخص يكون بيتكلم على الديمقراطية وان عايز يقيم نظام ديمقراطي وهو في سلوكه في حياته لا يمارس الديمقراطية، فيكون عضو في حزب او في اي مجموعة. يعني زي ما قلت لحضرتك،
لو الدكتور مفتوح،
لا اي حد، يعني اي حد، يعني اذا قوة، اذا انا قلت لحضرتك قبل كده مثال، ان لو قوة الثورة المشاركة في الثورة اتفقت على شخص مرشح لازم التزم وانصاع لرأي الغالبية او الجماعة الثورية التي اختارت ان يكون فلان هو مرشح الثورة. اذا كان شخص غيري ساستجيب فورا وانسحب وانزل على رأي الاغلبية، لان طالما ارتضيت ان اكون ضمن مجموعة فلابد ان اقبل رأي الاغلبية، ولا اخرج عليها. ده مقتضى الديمقراطية. فانا قلت ما يصحش ان واحد يبقى بيدعي انه هيقيم نظام ديمقراطي وانه يؤمن بالديمقراطية وممارساته ممارسات غير ديمقراطية، تناقض الديمقراطية. وعلى فكرة الكلام ده مش عن الدكتور البرادعي، عن اخرين، في اخرين كتير،
او الدكتور ابو الفتوح،
قصدي مش الدكتور ابو الفتوح، في اخرين سلكوا نفس السلوك، يعتد برأيه ويتمسك برأيه ويفرض رأيه على الاخرين ولا يستجيب لرأي الجماعة. يعني او شخص يدعي ان هو يدافع عن الفقراء وهو يعيش عيشة الاغنياء والبزخ وعمره معاش وسط الفقراء، ويتصور من الفقراء يعني كل ما ينقصهم هو بونبوني مثلا، مش
هل كنت بتشوف
فول وطعمية ويكمل لاخر الشهر حتى.
وصلت الرسالة. هل كنت بتشوف ان الدكتور البرادعي قريب من الشعب المصري، من الشارع، عارف مشاكله وهمومه، وبالتالي كانت فرصته لو دخل الرئاسة تبقى قوية، ولا شايف انه انسحب لانه حاسس انه فرصه ضئيلة في الشارع بحكم البعد والفجوة اللي بين موقعه وانه يعني مش متواصل مع الشعب قوي؟
ده امر يجيب عليه الناس، انا ما اقدرش اجيب عليه وانا مرشح، يعني معلش عفيني من الاجابه
لك هذا. هناخد فاصل دقيقه ونرجع نكمل الحوار الماتع مع المستشار هشام البسطويسي، خليكم معنا.
دعايه التوحيد والنور، الراعي الرسمي للمواطن المصري.
حران ما بيشرب كوكولا،
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انسى النقاشات. في حاجات في حياتك بنهتم بيها، اهتم بصحتك لانها اهم حاجة في حياتك، واعتمد في تحاليلك الطبية على معامل ريال لاب. معامل ريال لاب، ادق نتائج واعلى مستويات الاهتمام من خلال فريق عمل مثالي من الاطباء والمتخصصين في كل فرعنا. معامل ريال لاب، صحتك تهمنا.
السلام عليكم ورحمة الله. خبر عاجل، موقع البرلمان السوري، الأسد يحدد 7 مايو موعد الانتخابات العامة. واضح ان زي ساعات المستشار بيقول والراجل بره الشعب خالص يعني لسه بيتكلم في فكرة ميدان التحرير اللي عنده وميدان مصطفى محمود والدنيا. الكتاتني يتهم الداخلية بالتحريض على البرلمان والوزير يطالب بالتحقيق. انا مش عارف هو حضرتك شايف اداء البرلمان يعني وصل لمستوى نطمئن على العملية الانتخابية ولا؟
شوف الديمقراطية خصوصا لما تطبق بعد غيبة طويلة طبيعي ان يبقى فيه بعض القصور وبعض الاخطاء، لكن جميع اخطاء الديمقراطية وعيوبها لا تعدل ميزة عيب واحد من عيوب الديكتاتورية. الديمقراطية بتصحح نفسها ومع الوقت الاخطاء هيتم تداركها وهيتم تصحيح الاداء والاخطاء، لكن علينا ان احنا نتمسك بيها لان هي الطريق الصحيح. هي الطريق اللي كل انسان يقدر يعبر بيه عن نفسه ونقدر ان احنا نمنع بيه اعادة تكوين شبكات الفساد. لابد ان احنا نتمسك بيها مهما كانت الاخطاء.
توافق او تخالف وزير المالية نزلاء ترى عرضوا التنازل عن بعض ممتلكاتهم مقابل التصالح؟
حسب الاتهام، اذا كانت التهمة دم فالدم لا يجوز التصالح.
انما لو شفنا جريمة فساد مالي،
انما والفساد المالي اللي هو يمس المال العام ايضا لا يجوز التصالح فيه، لا يملك احد التصالح فيه.
يعني احمد
عزم، انما الجرائم الاقتصادية
نعم
القانون يبيح فيها التصالح.
يعني انا قصدي مثلا دلوقتي احمد عز بيعرض انه افرض اكس من الفلوس حديها للشعب المصري للحكومة للميزانية واتصالح معاهم وسلام عليكم وامشي.
اكس من الفلوس ده مين اللي يحدده بقى؟ هو اللي يحدده
يعني؟ لا انا بتكلم حضرتك المبدأ نفسه.
شوف القضايا الخاصة بالجرائم الاقتصادية القانون اصلا يبيح فيها التصالح وفي العالم كله يجوز فيها التصالح. يعني جمارك مثلا تقرب منها نشوف الغرامة قد ايه وممكن نتصالح فيها. ارض مثلا خدها باقل من سعرها او خدها بسعر وكتبها في ورقه بسعر تاني
احتكار ما
احتكار، يعني دي مسائل يبيح القانون فيها
التصالح.
التصالح اذا كان مجزي ويرضي الشعب.
نعم.
اما قضايا اختلاس استيلاء رشوة ما شابه دي قانون لا يجوز فيها التصالح.
بعد ترشح احمد عوض صباحا عن حزب الله يرحمه ويغفر له السيد طلعت السادات حزب مصر القومي يرشح مرتضى منصور مساء اليوم لرئاسة الجمهورية. سعادة المستشار التعامل مع المجلس العسكري احد يعني طريقين، اما بيعطي رصيد ايجابي او بيعطي رصيد سلبي. يعني الانسان يتكلم يقول المجلس العسكري بصرف النظر ارتبك في ادارة المرحلة الانتقالية له اخطاء، انما مش من مصلحتنا ان احنا نسخة المجلس الان ونستمر لحد الخطة اللي هي موضوعة ان تمت يا رب ان شاء الله 30/6. والبعض بيشوفنا لو حد قال كده يبقى ده خاين وعميل المجلس العسكري. انت مع انهي اتجاه؟
لا انا موقفي واضح من البداية ان انا ارى ان المجلس العسكري ايوة ينتمي للنظام القديم، جزء من النظام القديم. المجلس العسكري فوجئ بمهمة لم يكن مستعدا لها ولا مؤهل لها، لكن لا يمكن أبدا التشكيك في وطنية المجلس العسكري وأنه حريص على سلامة مصر وأمن مصر، ومفيش تناقض بين الحالتين. المجلس العسكري يعني من منطلق خوفه على الأمن الوطني عزل الرئيس السابق لأنه كان أصبح خطر بمشروع التوريس على الأمن الوطني وابتدى يقدم تنازلات تمس الأمن الوطني المصري وسلامة مصر. أيضا المجلس العسكري أنا أقدر أتفهم وجهة نظره في الوضع الحالي إن هو قدامه عدد من القوى الثورية لسه بيتعرف عليها، ما هواش محدش طرح فكرة يطمئن إنه مدرك ما هي مصالح مصر العليا وما هو حدود أمنها وإنه مدرك أهمية الأمن الوطني وكيف يحمي الأمن الوطني المصري. إن الأمن الوطني المصري ده مرتبط حتى بالقضايا الداخلية، يعني لما تيجي تاخد قرار مثلا باستيراد سلعة اختيار الدولة اللي هتستورد منها السلعة ده مرتبط بطبيعة الأمن الوطني ومصالح مصر العليا.
نعم.
فمش بس بتدور على السعر الأرخص والسلعة الأكثر جودة.
نعم.
في اعتبارات أخرى. فمحدش من كل القوى السياسية ولا المرشحين قدم فكر يطمئن على انه عنده هذا الوعي، وده السبب يعني فيما اظن ان هو ده السبب في تأخير الفترة اللي فاتت لتصل اكثر من سنة. لو كان بقى واضح ان القوى السياسية او احدها او بعضها مدرك لهذا الملف وفهمه فهم صحيح وطرح مطمئن، انا اعتقد كان ممكن ان احنا ننهي الفترة دي في وقت اسرع من كده.
بكل صراحة هناك ناس خايفة جدا من المجلس العسكري وما عندهاش ثقة فيه، بل بتشوف ان هو بيلعب بالشعب المصري، وبعضهم وصل الامر الى ان المجلس العسكري خاين.
لا، الخيانة ده مسألة صعبة جدا ولا يمكن تصورها. لا، المجلس العسكري بالقطع مجلس وطني، هو يعتقد انه من وجهة نظره انه يرعى صالح مصر وامن مصر، ويريد ان يطمئن ان اللي هيستلموا السلطة قادرين على هذه المهمة.
نعم.
بس يعني
طيب سعادة المستشار، مسألة المعونة الامريكية حق الشعب المصري، التصريح ده لحضرتك؟
لا، لان هي مش معونة. احنا يعني ليه بنظلم نفسنا ونقول انها معونة؟ احنا مش بناخد معونة.
نعم.
احنا بناخد حق، لان هذا الحق تقرر بمناسبة عقد معاهدة السلام.
نعم.
فده مقابل اضرار تلحق بمصر، وده حق. يعني اذا ارادوا ان يحرمونا هذا الحق فليكن نستطيع ان نعيد النظر في موقفنا من معاهدة السلام.
سعادة المستشار، رأي حضرتك في من ترشح من العسكريين، هل بتشوف، انا عارف ان رأي حضرتك حق كل مواطن يترشح، انا مش بتكلم مع المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل، اتكلم الان في سؤالي للمستشار هشام البسطويسي المواطن المصري، شايف ان ده توفيق انه مرشحين عسكريين يخشوا حلبة السباق؟ وهل مصر مقبول مرة اخرى ان يمتد فيها الحكم العسكري حتى لو كانوا بيعدوا عن الميري فترة؟
انا اعتقد ان الشعب المصري لا يمكن هينتخب عسكري سابق او حالي، ولا يمكن هينتخب حد من النظام السابق تحت اي ظرف، واذا حصل كده هتبقى مفاجأة كبيرة ليا. يعني هضطر اعيد حساباتي كلها وهعترف بخطأ. يعني
انت فكرة العسكر دي انها يجي مصر تاني؟
لا، ما خلاص الشعب المصري اكتفى من حكم العسكر، يعني اكتفى 60 سنة بحكم العسكر، مع احترامنا وتقديرنا لوطنيتهم ورغبتهم في حماية امن مصر الى اخره.
نعم.
لكن ايضا التيارات السياسية فيها من يستطيع ان يفهم مقتضيات الامن الوطني وحماية امن مصر وحماية مصالح مصر العليا.
حضرتك تتوقع انه ممكن تحصل 25 يناير مرة ثانية؟
ده احتمال جائز، يعني وارد. ما بقول لحضرتك مصر مفتوحة على سيناريوهات متعددة، ده احدها طبعا، مفتوحة على احتمالات كثيرة جدا.
سعادة المستشار، بتشوف انه صورة القضاء بعد قضية التمويل الاجنبي بدأت تهتز في عيون الشعب المصري؟
لا، هي مهتزة من قبل كده، يعني من وقت مبكر جدا الناس عارفة ان السلطة القضائية غير مستقلة، وان القوانين تسمح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون العدالة وفي سير القضايا، وعارفين ان مصر فيها قضاء بيطالبوا بالاستقلال وبيحافظوا على استقلالهم، وهناك قلة من القضاء يعني لم يتمسكوا قوي بنفس القدر يعني باستقلالهم، وده معلوم للناس كلها، يعني مش سر.
هي قضية السكر اللي حضرتك كنت موجود، يعني اللي حصل في الشارع، لان الناس كتير تسأل عايزة تعرف تفصيلها. يعني
لا، كانت في الامارات وكان محضر
سكر. ما كانش في مصر؟
لا ما كانش في مصر.
نعم.
لا، كان في دولة الامارات، وفي دولة الامارات في نص بيقول ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية، فالمفروض ان في حد بيحد بشارب الخمر، وفوجئت بخطاب لاحد المسؤولين بيطلب حفظ القضية، فاشرت عليه انه لا شفاعة في حد، وقبلوا على فكرة هذا يعني وبصدر رحب.
لو في مصر سعادة المستشار الموقف ده حصل
في مصر، القانون ما فيهوش نص كده، يعني فيهوش نص يطبق الحد، ومصر ظروفها مختلفة عن الامارات.
لو حضرتك رئيس جمهورية تسعى انك انت تعمل نص ده في القانون؟
انا مش من حق ان انا اسعى، ده مهمة البرلمان الذي يصدر التشريعات.
نعم.
فاذا البرلمان اصدر مثل هذا التشريع على الكل انه يمتثل من رئيس الجمهورية، الى اصغر
المستشار شخص. هشام كرئيس جمهوريه هل ممكن يقترح على البرلمان؟
لا ما يصحش المفروض المفروض ان البرلمان هو اللي بيعد التشريعات وفي اليه لاعداد التشريعات. يعني عايزين ان احنا نقلص دور رئيس الجمهوريه بقدر ما نستطيع بقدر لا يخل يعني بيصير الامور وبتماسك الدوله. بس كلما استطعنا ان نعطي صاحب الاختصاص لاختصاصه دون ان يتدخل فيه رئيس الجمهوريه يكون افضل عشان من لا نستدرج لعوده الدكتاتور مره اخرى.
المستشار هشام البسطويسي كتير من الناس تتكلم عن انه المجلس العسكري ضبط امن الشارع المصري في احرج اللحظات وهي الانتخابات، رغم انه الكثير كان يتوقع ان تسيل بحور من الدماء، ثم لقينا نفسنا فجأة في انفلات امني وصلنا لشيكاغو، سطوة على البنوك، فدية نخطف واحد. اسمع اجابة حضرتك على هذا السؤال.
لا كمان انها كانت ماشية بنظام محكم، يعني اسبوع البنوك، اسبوع خطف الاطفال، اسبوع الاعتداء على المرشحين، اسبوع يعني كانت ماشيه بشكل منظم زي اسبوع افلام الرعب واسبوع افلام الكوميديا.
يعني نسمي دي افلام. معانا الاستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. سلام عليكم اخونا الكريم نادر.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
استاذ نادر، في تصريح او بيان طلع من حزب النور انه الان اصبح يعني اطلق ايادي محبيه انه يتعامل على مسافات متساويه من الدكتور عبد المنعم الفتوح، الشيخ حازم صلاح اسماعيل، الدكتور محمد سليم العوة، حتى من خلال البرلمان نفسه. هل هذا البيان صحيح؟
لا يا فندم، هو البيان. السلام عليكم الاول، وسلام عليكم لكل ضيوف حضرتك.
معايا المستشار هشام البسطويسي.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
اهلا.
يمكن كان البيان اوضح من ذلك، لكن هو كالعاده يعني برضه العناوين اللي بتتناقل بيبقى فيها قدر كبير من الـ من الـ من ال يعني
فبركة.
او التشويه للعام.
نعم.
فخلينا اقول ان هو البيان الهيئه العليا كان واضح من البدايه ان احنا بنقول ان لازمنا عند موقفنا لن نعلن من الذي ندعمه في انتخابات الرئاسه حتى غلق باب الترشح. هذه الواحد هي الاولى. انما الامر بقى اللي احنا الجديد شويه على الساحه السياسيه واللي انهينا به حاله كبيره من الجدل، ان احنا قلنا ان خيارنا الاول دعم من تتفق هويتهم مع برنامج الحزب وبيعلن ان مرجعيته العليا هي للشريعه الاسلاميه، فقلنا ان احنا هنساعد هؤلاء على الدخول لحلبه السباق ابتداء، بمعنى ان هم هيتعبوا كثيرا جدا عقبال ما يلم توكيلات من عامه الناس اللي هم 30,000 توكيل، فاحنا معانا كتله برلمانيه كبيره تصل ل 160 عضوا. هؤلاء قلنا ان الباب امامهم مفتوح لمن اراد ان يوقع على توكيل. يا فندم ده مش دعم، ان يوقع على توكيل لاحد مرشحي الرئاسه المذكوره صفاتهم بعد التنسيق مع السيد رئيس الكتله البرلمانيه. معنى ذلك ان حضرتك هتلاقي كتله النور ادت توكيلات للدكتور سليم العوة، ادت توكيلات للدكتور عبد المنعم مفتوح، ادت للدكتور للاستاذ حازم فرعون اسماعيل، ادت للدكتور باسم خفاجي، ادت لكل من تتوافر فيه هذه الشروط.
لا يعني معلش استاذ نادر، بس في حاجه مهمه قوي، مساله تطبيق الشريعه. بعض المرشحين غير اللي حضرتك ذكرتهم قالوا طبعا الشريعه ده احنا مسلمين، ومستشار هشام البسطويسي قاعد معايا قال هذا الكلام. هل معنى ذلك ان ممكن نديله توكيلات ولا هي محصوره في الاربعه اللي حضرتك ذكرتهم؟
لا خالص يا فندم، لا ده الامر مفتوح طبعا. انا بسلم عليه بقول له ده احنا نتشرف بذلك، سواء هو او الدكتور عبد الله الاشعر اعلى نفس الكلام برضه. لا الامر مفتوح للجميع.
نعم.
انا بس ذكرت الاربعه الاكثر بروزا على الساحه.
نعم.
والاكثر تصدرا للمشهد من ناحيه المرجعيه الاسلاميه، لكن ما عندناش اي مشاكل خالص مع اي مرشح ان هو بس يعني يبقى في تنسيق مع رئيس الكتله البرلمانيه، لكن في النهايه كل اعضاء حزب النور هيلتزموا بالقرار النهائي اللي يتخذه الحزب كمؤسسه كبيره.
هل
حضرتك هتجد اكبر توكيلات، اكبر عدد من التوكيلات هتجده ياتي من حزب النور كمحاوله جديده لادخال الكثيرين ممن نراهم يستحق المنافسه ادخاله لحلبه السباق ابتداء.
هل هذا التصرف بناء على، خليني اكلمك بصراحه، ما يشاع ان هناك ارتباك في التيار السلفي بعمومه وبرمته انه مش قادر يقف على مرشح بعينه فمش عايز حرج؟
لا اعتقد ان ده امر سابق لاوانه ان نقول ذلك، ده من وجهه نظرنا طبعا. الكل له حق التعبير عما يراه من موقفنا، يصفه كيفما شاء، لكن نرى ان هو في قدر كبير جدا من التريث. اعتقد انه لو قورن بحزب اخر ضارب في العراقه السياسيه زي حزب الوفد لعرف الناس
ما الحريه والعداله. نعم
لا اقصد الوفد.
نعم
لعرف الناس من المرتبك حقيقه، لان حزب تعلن هيئته العليا صباحا انها تدعم السيد عمرو موسى، ثم مساء تعلن نفس الهيئه العليا انها تدعم السيد منصور حسن. اعتقد ان الارتباك ليس من نصيبنا. اذا
هل الحزب حقيقة قرر بعد اغلاق باب الترشح يقول هو مع مين وش ولا لسه؟
حتى هذه لم تحسب، وان كان هذا هو الاقرب، ان احنا هنعلن من الذي ندعمه وهنعلن اسبابا لهذا الدعم، عشان احنا بنحترم عقليه من يعني يثق فينا ويثق في اصواتنا.
هل من
لاجل احترامنا لهذه العقليه هنقول اسباب من الذي ندعمه.
هل من ستدعمونه قعد معاكم اتكلمتوا معاه؟
قعدنا مع اغلبهم، لكن لاجل ذلك قلنا نحن هننتظر حتى غلق باب الترشح، لان نعتقد ان هناك من سيدخل السباق وربما يحدث مفاجآت كبيره.
ما حدش بيعرف يمسكك يا نادر، بقيت سياسي بارع جزاك الله خيرا. نادر بكار المتحدث الرسمي بحزب النور السلفي، تحس انك انت بتكلم واحد في قناه الجزيره. اعتقد انه ينبغي
ما شاء الله يعني هو
نضاف عليه ساعات المستشار هناك ثغرات بالقانون تسمح في تدخل السلطه التنفيذيه.
طبعا في القضاء، السلطه القضائيه طبعا ده معروف، في حوالي اكثر من 60 اختصاص لوزير العدل يسمحوا له بالتدخل.
اطالب بنقل سلطات العدل الى القضاء.
هو لازم يبقى وزارة العدل لا دخل لها خالص بعمل القضاء ولا بأي شأن من شؤون القضاء، هي تختص بأبنية المحاكم، تنظيف الأبنية المحاكم، إنشاء مباني جديدة للمحاكم، تزويده بموظفين ومعاونين للقضاء يعاونوا، لكن شؤون القضاء والعدالة المفروض أن وزارة العدل بعيد عنها تمام.
إيه المواقف اللي حصلت بينكم من النظام السابق يعني حسيت ساعتها ان ممكن المستشار هشام البسطاويسي يقلق؟
لا انا بقلقش خالص، لان انا زي ما قلت قبل كده في امرين انا على قناعه بيهم والحمد لله ولادي يعني طالعين كده برضو. ان ما فيش حد يقدر يملك انه ينتقص من عمري ثانيه ولا يزودها ثانيه. ولا قوه في الارض تستطيع انها تزود رزقي قرش ولا تنقصه قرش، فهخاف على ايه ولا اقلق على ايه تاني بقى؟ فما كنتش بقلق من حاجه اطلاقا. وكان في ناس بتستغرب يعني ازاي انا مش حاسس يعني بالقلق او بالخوف او يعني بهذا الثبات. هو ده السبب، ان ما عنديش حاجه اخاف عليها. اخاف على ايه يعني؟ كل شيء، مفيش لا رئيس الجمهوريه ولا اكبر منه ولا اصغر منه يملك في شأني شيء.
وارد ان الجهات العليا كانت بتتصل بقضاء مثلا، مش بقول اسماء، شخص ما ممكن تفرض عليه حكم توجه او حاجه، ولا ده ما كانش بيبقى وارد؟
الحقيقه انا ما اعرفش، انا ما تعرضتش لمثل هذا، وهم بيبقوا عارفين ممكن يتصل بمين وما يقدرش يتصل بمين. طبعا
في ناس القضاء كان في ناس قريبه من النظام
طبعا كان واضح يعني، خصوصا من خلال الانتخابات يعني. طبعا ما دام بيقبل مثل هذا في الانتخابات ممكن، الله اعلم يعني، ما اقدرش اظن السوق الا بالدليل يعني، ما عنديش دليل مادي والا كنت قدمت بيه بلاغ.
حذرت من عودة الفلول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. هل بتشوف بكل صراحة انه السيد عمرو موسى، الفريق احمد شفيق فلول؟
انا يعني لا يليق ان انا اتحدث عن المرشحين، طالما اعلن نيته للترشح انا يعني امتنع عن ان انا اعلق على اي مرشح.
طب هل بتتصور يعني ان الفلول إنما ممكن تبقى له فرصة للفوز؟
لا ما اعتقدش يعني، وده كان باين في انتخابات البرلمان، ما اعتقدش ان عنده فرصه في الفوز. هياخد اصوات طبعا، لكن ما اعتقدش ان عنده فرصه في الفوز. اي شخص ينتمي للنظام القديم او تعاون معه او يعني دافع عنه ولم يواجهه باخطائه، ما اعتقد ان ما عندوش فرصه. واذا نجح هتبقى زي ما قلت لحضرتك مفاجاه ليا، وعلي ان اغير بعض المفاهيم واعيد دراسه الامر من اساسه.
هل ممكن تسيب مصر وقتها؟
لا انا ما سفري للخارج ده مش غضب ولا هرب ولا حاجه، انما هي الظروف كانت تسمح بهذا السفر من اجل تحسين الدخل وتحسين الراتب بس يعني، لكن هو هرب ولا بالعكس. انا احب المواجهه يعني، لما بلاقي ان في مشكله او ان بلدي محتاجاني بكون موجود طبعا.
ايه قصه ال 150 الف جنيه وتحويشه العمر؟
ايه ال 150 الف جنيه؟
المعد بيقول لي اسال ساعه المستشار عن قصه ال 150 الف جنيه وتحويشه العمر اللي جات لي.
جات لي؟
ايه
مش لا مش
ممكن تكون طيب
يعني يمكن يقصد الميراث مثلا والدي والدتي توفوا لا ما اعرفش يعني طبعا والدي والدتي توفوا وكان في ميراث يعني ليا نصيب فيه وانا يعني تنازلت عنه وما خدتش حاجه من الميراث وخلاص
هو يبدو هذا هو اللي كان عايز يقوله البعض بيتكلم عن مساله اللجنه التاسيسيه لاعداد الدستور وشايف انه الاقليه في مصر من وجهه نظره بقت تغتت في كل حاجه حتى لو مش من حقها ده ومجلس الشعب دعا للجنه صياغه الدستور وجهت هذه الدعوه باعتراض من المستشار هشام البسطاويسي هل مش شايف انه اختيار الشعب للبرلمان يديله الحق انه يحط الدستور
لا انا الحقيقه شايف حاجه تانية طب. شايف ان لما القانون يدي الحق لحد انه يختار ما يصحش يختار نفسه لازم يختار اخرين والا هيبقى اختياره مشوب بالمجامله ويعني انا شايفها مساله غير لائقه
نعم.
ان القانون يديني الحق في ان انا اختار فاختار نفسي انا اختار اخرين وبعدين مش يعني مش هيعجز البرلمان انه يختار تمثيل لكل التيارات السياسيه واغلبيه حتى من تيار معين بس من خارج البرلمان
نعم.
يعني هو التيار الاسلامي السياسي او الاخوان المسلمين بس هم اللي جوه البرلمان ما في ناس بره البرلمان في النقابات المختلف بس يبقى البرلمان ترفع عن انه يمارس هذا الاختصاص وبعدين يتفرغ لعمله لان ده هيبقى عيب هيعطل البرلمان عن العمل
نعم.
يعني في مسائل بتعرض على البرلمان لما تبقى جمعية تأسيسية منعقدة وفيها عدد من النواب 40% او 50% او 60% من النواب خلاص البرلمان تعطل فلما يتفرغ النواب لعملهم في البرلمان ويختاروا غيرهم يمثلهم او غيرهم في هذه الجمعية التأسيسية مفيش معنى
لو قلبنا الآية وكان 75% تيارات ليست إسلامية هل كانت هتقبل ببساطة بكل وضوح انه لا معلش ما تختاروش نفسكم برضو خلونا كده معاكم
لا انا بتكلم على القواعد يعني بتكلم على القواعد ماليش علاقة مين اللي يشكل أغلبية أو
نعم.
بتكلم بموضوعية يعني انا اعتقد ان بموضوعية البرلمان يتفرغ لعمله وكان هيبقى رأيي نفس الشيء هم بقى يقبلوا او ما يقبلوش دي حسب مدى قناعتهم بهذا الكلام يعني البرلمان قطعا يستمر في عمله ويتفرغ لعمله احنا محتاجين البرلمان في مسائل كثيره جدا في الفتره القادمه
نعم.
تعطيل البرلمان من وخصوصا ان الغالب ان الدستور مش هينتهي قبل الانتخابات الرئاسيه فيبقى ليه نعطل البرلمان وكمان الدستور مش هيخلص يبقى خسرنا الاثنين
نعم.
لا خلي البرلمان يتفرغ لعمله بكفاءه لان رقابه الحكومه دي مساله مش سهله واصدار التشريعات مساله مش سهله محتاجه تفرغ كامل من النواب
سعاده المستشار مسيره لوزاره الدفاع للتنديد ببراءه المتهم بقضيه كشوف العذريه ازاي بتشوف هذا المشهد
من حق الناس ان هي اذا ليها اعتراض انها تعبر عنه ومن حق وواجب السلطه انها تطمئن الناس لسلامه الاجراءات الناس بتطمئن للاحكام من الاسباب اذا كانت الاسباب اعلنت ومقنعه للناس الناس بتقبل ثم ان كمان حياديه المحكمه واستقلالها بيقنع الناس يعني والناس عارفه الناس ما بيضحكش عليها يعني لما بيكون في محكمه الناس عارفه ان القضاه في هذه المحكمه قضاه يحققون العدل ومستقلين ولا يقبلون تدخل في عملهم بيقبلوا منهم اي حكم وكنا بنشوف زمان يعني تحكم بالاعدام والناس تطلع ما تفتحش بقها يعني ما تتعترضش خلاص
هل المرحلة الانتقالية احنا فيها دي الناس ممكن تقبل اي حكم ضد رابطها
لان في شك وعدم ثقة لا عيد الثقة والناس تبقى مطمئنة يعني ليه قضية تروح القضاء العسكري ما تروح القضاء العادي
نعم.
خصوصا ان متهم فيها عسكريين
نعم.
طب ليه تثير هذه الشبهه ما تخليها قدام القضاء
هل لو راحت قدام القضاء العادي وحكم من خلال الورق اللي قدامه برضه ببراءه الضابط
الناس هتبقى مطمئنه هتبقى حاسه ان ده قاضي محايد ما هوش طرف ثم ان القضاء العادي اكثر استقلالا من القضاء العسكري
القضاء العادي بيقول الضابط فلان بريء من تهمه قتل الثوار ولا يقبل الناس
برضه بتفرق حسب يعني حسب القاضي الناس بتتقبل او لا تتقبل يعني انا لا اذكر مره حكمت في قضيه مهما كان الحكم شديد او بسيط والناس تحتاج
ده يبقى خاضع لايه؟ ايه المقاييس اللي تخليني اقبل حكم قاضي او
الناس بتبقى عارفه القاضي من القاضي لما بيبدا عمله في دائره من الدوائر المحكمه في اي مكان في الجمهوريه في القاهره او خارج القاهره او حتى في النيابه العامه الناس بتتابعه بتبقى عارفه فلان جه جديد وبتتابع اخباره وبتتابع مسلكه وبتتابع احكامه وبتكون صوره بتبقى عارفه ان ده قاضي لا يمكن حد يقدر ان هو يتدخل في عمله بتثق في احكامه حتى لو في خطا يقولك هطعن بالاستئناف حتى لو مش عاجبه هطعن بالاستئناف لكن ما عندوش شك في ان القاضي ده عمل اللي عليه لكن ساعات بيلاقي ان القاضي ده مثير للشك او مثير للريبه نتيجه سلوكه او نتيجه تصرفاته او طريقه ادارته للجلسه فيبتدي يبقى فيه قلق عند الناس وممكن يبقى فيه توتر.
احنا حاولنا نتصل بسميرة ابراهيم صاحبة الواقع لكن قالت ما عنديش اي كلام غير ان انا هلجأ للتحكيم الدولي.
لا هو مش التحكيم الدولي، هي من حقها تتقدم بشكوى لمحكمة حقوق الانسان الافريقية. طبعا احنا مش موقعين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فمش هتقدر تتقدم بشكوى ليها.
المعيد بيكلمني على 150 الف قال لي دي لما المستشار جات له ازمة بسبب الاعتصام في قضاء داخل المستشفى.
تذكرت كنت في المستشفى وبعد الأزمة اللي حصلت وزارني ناس كتير يعني من الشعب يعني يعربوا عن تضامنهم.
كانت دي الأزمة ايه ساعة المستشفى؟
كانت جالي انقباض في الشريان في القلب.
انا قصدي الاعتصام كان بسبب ايه ساعتها؟
الاعتصام كان بسبب ان احالتي انا والمستشار محمود مكي للمحاكمة التأديبية. فالناس زملائنا عدد منهم اعتصم والناس تظاهرت وتضمنت وكانت مظاهرات الحقيقة يعني عارمة وأثرونا كل فئات الشعب وكل القوى السياسية الحقيقة الإخوان المسلمين واليسار والتيار القومي كل شارك الحقيقة. فلما دخلت المستشفى توافد أعداد كثيرة من المواطنين منهم يعني مدرسة متقاعدة وقالت أن أنا والله اشتغلت في الخليج مدرسة 20 سنة ودي تحويشة العمر اللي طلعت بيها من فترة العمل في الخليج 150 ألف جنيه أنا جايبهم لك تروح تتعالج بيهم بره. وقلت لها كتر خيرك أنا ما فيهاش حاجة وأنا يعني طيب ويعني خلي فلوسك معاكي وكتر خيرك بس الموقف الحقيقة أثرني جدا وحسيت إن لا يمكن اطلاقا الانسان يقدر يتخلى عن الشعب المصري بعد كده. اما واحده ما تعرفكش تيجي بعد العمر كله حياتها كلها محوشه مبلغ تيجي تديهولك عن طيب خاطر تقول لك روح اتعالج مصر محتاجه لك اكتر من فلوسي يعني دي مساله مين بعد كده بعد موقف زي كده ومواقف اخرى كثيره يعني مين ممكن يتعرض لهذه المواقف ويتخلى عن بلده بعد كده او عن الشعب الطيب ده.
تقييمك اخيرا لمحاولات اختطاف الثوره وانا شايف يعني موقف واضح انه اثر في حضرتك. كنت حاسس ان سلطان امن الدوله اعلى من القضاء في فتره النظام السابق؟
طبعا امن الدوله كان اعلى من اي سلطه في الدوله يعني خايف يكون اعلى من سلطه رئيس الجمهوريه كمان هو اللي كانوا بيديروا البلاد ما كانش حد بيترقى الا بتقارير امن الدوله ما حدش بيتعين الا بتقارير امن الدوله يعني كانوا يديروا كل مناحي الحياه في مصر.
هل حضرتك مع الناس اللي بتقول الثوره ما وصلتش المكان الفلاني الثوره ما وصلتش المكان الفلاني حاسس ان الثوره وصلت فين من وجهه نظر المستشار هشام البسطاويسي؟
لا الثوره ما وصلتش في حته خالص الثوره لم تكتمل يعني الثوره تكتمل او نبدا مرحله الانتقاليه الحقيقيه باستلام الثوره للحكم لغايه النهارده الثوره لم تتسلم الحكم. في برلمان يمثل الثوره لكن لسه رئيس الجمهوريه يعني لا يمثل الثوره عايزين رئيس الجمهوريه يمثل الثوره عايزين حكومة كمان تمثل الثورة ومن هنا هنبتدي بقى المرحلة الانتقالية الحقيقية إعادة بناء المؤسسات على أساس ديمقراطي تحسين كرامة المواطن المصري من المساس بيها يعني إجراءات كثيرة جدا عشان الناس تحس إن في ثورة فعلا.
نجاة محافظ الوادي الجديد من محاولة اغتيال على يد تشكيل عصابي للمرة الثانية. سعادة المستشار أنا معايا استفتاء الحقيقة هاخد تعليم حق دقيقة أو ننهي فضل. هل تعتقد أن تشديد أحكام قانون العقوبات في جرائم البلطجة سيؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة خصوصا النهاردة مجلس الشعب يتكلم عن تشريع قوي جدا نعامل به أعمال البلطجة شايف أنه ممكن يأثر في
أنا مش مع أن تشديد العقاب مؤثر. تشديد العقاب أثبت أنه يمكن بيجيب نتائج عكسية انا مع معالجة المشكلة.
حابين نعمل حد الحرابة على اللي بيسطو على بنك، على اللي بيروع امنين في الشارع، على
كلها جرائم لا عارفهاش الشعب المصري، دي كلها مفتعلة برضو، والقصد بيها الاساءة للثورة وترويع الناس، وان الوضع قطر، وان الثورة جابت لنا المشاكل وعايزين نخلص بقى من الوضع اللي احنا فيه ده، حتى لو كنا نرجع للوضع القديم كنا في امان اكتر، ده المقصود بيها، دي كلها مفتعلة. والواقع اللي حصلت النهاردة في عند مجلس الشعب اعتقد خير شاهد على كده يعني.
نعم. هل تعتقد ان تشديد احكام قانون العقوبات في جرائم البلطجة سيؤدي الى انخفاض معدلات الجريمة؟ نعم 95% لا 4% لا ادري 1%. اوائل خريجي الازهر يبدأون اعتصاما مفتوحا بمقر المشيخة، هيكون معنا الدكتور عبد الله بركات بكرة، هنتكلم عن الازهر، وهنجيب محمد ادري من الاوائل 2011 لانهم حاسين بغبن وظلم شديد. المتحدث باسم الخارجية ينفي اصداره اي تصريحات في أزمة الشيخ القرضاوي، وكانت صحيفة عربية قد زعمت أن وزارة الخارجية تبرأت من تصريحات المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، تحرك العالم الإسلامي ضد الإمارات. وبرضو معلش عشان وقتنا هيكون معانا مداخلة، لأن وضع المصريين في الإمارات بقى مرعب ومحدش بيجدد لهم وعايزينهم ينزلوا، وكان معانا مشكلة مهمة امبارح هنعرضها بكرة إن شاء الله نعيش معاكم عمر. زعيم شيعة مصر: إيران تحترم السنة ولا تقصيهم، ونريد معاملتنا بالمثل في مصر. ده السيد أحمد راسم النفيس. طيب صفقة وقود وراء الاتفاق على الهدنة، يدعوت أحرنوت: تل أبيب تنتقد قرار محكمة مصرية بالسجن المؤبد على الإسرائيليين، السجن 4 شهور و90 جلدة لساب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، مواطن كان عند قبر أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وهو يردد بصوت عالي: اللهم ملعن أول ظالم. الحقيقة تم القبض عليه وخد عقوبة سجن 4 أشهر وجلد 90 جلدة. أنا بشكر حضرتك سعادة المستشار على وجودك معايا، جزاك الله خيرا وربنا يوفق حضرتك في مشوارك.
إذا سمحت لي بمناسبة إحدى الرسائل يعني أو الأخبار، تحضرني واقعة شفتها في الكويت واقعية يعني.
نعم.
إن في شاب إيراني الجنسية موجود في الكويت لكنه ينتمي الى السنة مش شيعي، واراد ان يسمي ابنه اسم عربي، فالسفارة منعت تسجيله واعطاه شهادة ميلاد، وفرضت عليه ان يختار اسم معين من كشف بالاسماء، قالوا له تختار اسم لابنك من الاسماء دي، تختارش اسم عربي، مش على مزاجك تختار اسم ابنك. فانا بس يعني استكرتها بمناسبة
منصور حسن: مقتنع باتفاقية السلام لكننا جعلناها قيدا علينا. بكرة ان شاء الله ملف الازهر واستبيان اللي عمله الدكتور عبدالله بركات على قطاعات الازهر، حوالي 10-15 ألف ازهري هنشوف الازهر. بكرة معانا السيد ممدوح حمزة المهندس صاحب الجدل الشهير والعصيان المدني في المكالمات اللي اتقال انها منسوبة اليها، هنفهم ده كله معانا ان شاء الله بكرة بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.